إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 50 بعد 106، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر شعبان لعام 45 و400 ألف، ونتناول فيها رسالتنا الأولى الأحكام المتعلقة بالهلال للعلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الأحكام المتعلقة بالهلال للشيخ صالح بن محمد اللحيزان حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، أنصح الخلق وأبرهم وأزكاهم وأتقاهم وأعلمهم بمراد الله سبحانه وتعالى، وأشدهم في أمره ربه جل وعلا. اختاره الله للرسالة الخالدة والشريعة الخاتم المهيمنة، وأعطاه من كمال البيان ما لم يعطه وما لم يعط غيره من الناس. وبعد، فقد كانت صحفنا المحلية وبعض مجلاتنا قد نشرت لي مقالا عن الهلال، متى تثبت رؤيته، وماذا يجب على الناس في عباداتهم المنوطة بالهلال صياما وحجا، وبماذا يكون دخول واعتمادهم على الرؤية أم على الحساب وأقوال العارفين به، وقد كثر الحديث عن ذلك.
نعم، وتعدد هذا الباب، لا تظنه مسألة سهلة ومسألة فرعية ليس لها واقع قوي في الناس. نقول بل هي مسألة عظيمة، فالأهلة أمرها عظيم، ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه ظاهرة بارزة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهذه مسألة عظيمة ومسألة كبيرة، وترتب عليها من الأحكام ما يترتب: دخول الشهور وخروج الشهور، معرفة العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال الله عز وجل في الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبين الله سبحانه وتعالى أيضا أن العدد لم تترتب على هذه على الهلال: والذين يتوفون منكم وذر أزواجا تربصن أنفسهن 4 أشهر عربية، 4 أشهر و10، وكذلك أيضا كل الأحكام منوطة بهذا، فليست المسألة وليس أمر الهلال أمرا سهلا، وتعلق به ما يتعلق من الأحكام، لا سيما المسألة المتكررة كل سنة في مسألة الهلال والاختلاف بين البلدان. فما هذه الأحكام وما كلام الفقهاء فيما يتعلق بهذه الأحكام، هذا ما نتعرف عليه في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله. نعم.
وقد كثر الحديث عن ذلك وتعدد القائلون فيه من منتسب لطلب العلم الشرعي ومدعي علم الفلك، وكثر الخوض في ذلك، وتعمد بعض الكتاب إثارة المشاعر في كل
يعني
وقت،
لأن الذي يتكلم في هذا معنيون، إما من جهة شرعية فيكون طلاب العلم الشرعي، وإما من جهة أخرى من جهة فلكية وكذا، وهم علماء الفلك. نعم. وكثر الخوض في ذلك
وتعمد بعض الكتاب إثارة المشاعر في كل وقت يكون الناس في استقبال عبادة تتعلق بالهلال، وقد أثر على هؤلاء الكتاب ما رأوه من تقدم العلم الفلكي في هذه العصور ومعرفة كواكب قد لا يكون الناس في السابق عرفوها. وتأثر بعض هؤلاء بمقولة بعض العلماء المتقدمين التي خالفوا فيها الإجماع، وربما كانت جرأة بعضهم رحمهم الله أن قرر إبطال الشهادة من العدول إذا خالفها الحساب، ظنا منهم رحمهم الله أن الحساب قطعي الدلالة وأن الشهادة ظنية الدلالة وأن الظنية لا يقاوم القطعية. فراح بعض من اطلع على مثل هذا القول المردود من قبل أهل العلم
أن قرر إبطال الشهادة
بعد أن قرر إبطال الشهادة من العدول إذا خالفها الحساب، ظنا منهم رحمهم الله أن الحساب قطعي الدلالة وأن الشهادة ظنية الدلالة،
يعني أنه يقدم ما كان قائما من حساب الفلكي لأن عند هذا قطعي الدلالة على الشهادة بأنه رأى الهلال أو لم يره، فهذا ظني الدلالة، فبعضهم رجح هذا على ذاك. نعم.
وأن الظنية لا يقاوم القطعية. فراح بعض من اطلع على مثل هذا القول المردود من قبل أهل العلم ينادي به ويتعلق به ويجعل حجة ترد بها البينة التي اعتبرها الشارع وبنى عليها الحكم الشرعي دون أن يرد ذلك إلى كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعرض على كلام من هم أقعد في العلم من صاحب ذلك القول وأدق فهما ومعهم إجماع الأمة، كما تأثر بعض الكتاب ببعض نشرات ندوات فلكية لم يرجع أصحابها في كلامهم إلى أدلة الشريعة وقواعدها، ولم يتأملوا ما في أدلة الكتاب والسنة من اليسر والتيسير، ولا عرضوا أفكارهم على أهل العلم بأدلة الكتاب والسنة. وصار أولئك الكتاب عن حسن نية فيما نظن يشككون الناس في عباداتهم وصيامهم وفطرهم وفي حجهم، فدعاني ذلك وما ذكرته في مقال منشور في آخر رمضان عام 1449 إلى الكتابة التي أسوق الآن نصها مع قليل من التصرف والزيادة في بعض المواضع، معتمدا في ذلك الأدلة الشرعية وكلام خيار الأمة بعد نبيها، فهم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا أصل عظيم في أي بحث علمي، أصل عظيم أن الإنسان يورد الأدلة الشرعية ثم يورد الفهوم السلفية للأدلة الشرعية، أما الاقتصار على الدليل دون الفهم هذا فيه خطورة عظيمة جدا، أن الإنسان يأتي بالدليل ثم يسلط عليه فهمه هو، فربما شذ عن إجماع الأمة أو ربما شذ بقول لا يعرف في الأمة أنه قول معتبر، وهذا منه إعجاب برأيه وإعجاب بنفسه في هذه المسائل، وهذا من الخطورة بمكان. لكن الإنسان يجب عليه إذا استدل بأدلة شرعية وهذا جيد أن تستدل بقضى قضى الرسول، لكن قضى الله قضى الرسول فهمها ماذا؟ ما فهم هذه النصوص الشرعية؟ لابد أن نرجع فيها إلى العلماء، وحينئذ سترى أن فهم العلماء لا يخرج عن أمرين وقسمين. الأول أن يكون العلماء قد أجمعوا على حكم ما، فحينئذ لا يسعك الخروج عن إجماعه إذا كان الإجماع إجماعا معتبرا وإجماعا دقيقا منقولا بقطعي في ثبوته، فإنه لا يسعك أن تخرج عنه. الثاني أنهم يختلفون ويجتهدون في المسألة فتكون لهم الأقوال، فحينئذ تكون محصورا بأقوالهم ولا يجوز لك أن تخرج عن هذه الأقوال، وإنما اجتهادك يكون في ضوء هذه الأقوال، هذا القول وهذا القول قد ثلاثة أقوال فلا تخرج عنها، رجح بين هذه الأقوال، وإذا أردت أن ترجح بين هذه الأقوال فيكون ذلك بالضوابط الشرعية وبالقواعد المرعية المعروفة عند العلماء حال الترجيح. إذا أمنت هذا الأمر وسرت فيه على ما ذكرته لك
ترجع، فإما أن تكون إجماعية فلا تخرج، أو خلافية فلا تخرج، واجتهادية فلا تخرج، أي عن أقوالهم. حينئذ إن شاء الله لو عشت 1000 سنة تفتي وتتكلم في الدين لن تكون صاحب شذوذات. لماذا؟ لأن كل قول تقوله فأنت مسبوق إليه. ولهذا من يناقشك؟ الذي يناقشك يناقش العلماء السابقين، يناقش علماء السابقين. نعم نعم
نعم. وما فعلته الآن من التعليم،
يعني مثلا على سبيل المثال تحريم الختان، تحريم الختان. طيب لو أنا أتبنى هذا القول لابد أن يسبقني علماء تحريم الختان الذين قالوا بتحريم الختان. من سبقهم؟ هم أنفسهم. ما سبقوا أنفسهم؟ هم أنفسهم بالأمس ما كانوا يقولونها، يعني هم مسبوقون بأنفسهم حينما كانوا يمنعون من ذلك. ما كان أحد يخطر على بني يقال تحريم. كلام أهل العلم في الختان ليس في المشروعية، فقد اتفقت الأمة على مشروعية الختان، إنما الكلام في وجوبه في استحبابه، أما المشروعية فقد اتفقوا عليه. مشروعية مطلوب شرعا، ختان ليس عادة، ختان مطلوب شرعا، مطلوب شرعا، لكن طلب إيجاب أو طلب استحباب؟ فلو أن هذا الذي ناقش احترم العلم واحترم مرجعية المسلمين ما أخرج قول. لو قال بالكراهة لا يجد من سبق، بالكراهة لو قال بالكراهة فلا يجد من سبق، فكيف يقول بالتحريم؟ كيف يقول بالتحريم؟ ده مثال، مثال، هذا مثال. وعليه فالواجب على الإنسان قبل أن يسود الصفحات أن ينظر في كلام السابقين فلا يخرج عنه، إما وإما، فيختار قولا من قولين. ما في مشكلة، لا حرج عليك أن ترجح طالما أنك تسير على قواعد أهل العلم، إنما قول ما تسبق إليه تحريم الختان، تحريم النقاب، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. أي أصحاب؟ أصحاب الشيطان. والنقاب نفس المسألة، أجمعت الأمة على مشروعية النقاب، حجاب تغطية الوجه يعني، ولكن يقال فرض أو فضل، لكن حرام لم يسبق أحد له. فانتبهوا لهذه القاعدة أخواني، دعوكم من هؤلاء، إحنا كطلبة علم معنا، كطلبة علم معنا، إياك أن تذهب في مسألة المسائل إلى قول لم تسبق إليه أبدا، ما يجوز في أي مسألة تبحثها تصورها ثم انظر إلى الأقوال فيها. هذا هو إما إجماعا وإما ماذا؟ وإما خلاف. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ اللحيدان: وما فعلته الآن من التعديل القليل والزيادة اليسيرة فبقدر ما تدعو الحاجة إليه، وقد رأيت عادة نشر المقال استجابة لأمر شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وتلبية لرغبة زميلنا العزيز الدكتور محمد بن سعد الشويعر رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية لينشره في مجلة البحوث، ولا شك أن ما ينشر في مجلة هي بمنزلة كتاب يقتنى ويرجع إليه، يحتاج لإجراء تعديل عما كان ينشر في صحف سيارة. ومحافظة مني على أصل المقال أسوق نصه مع التعديل الذي أشرت إليه، وإضافة للزيادة التي نوهت عنها إما في صلب المقال أو على شكل تعليقات على المقال. وأنا لا أشك أن كتابات من كتب إنما كان باعثها حب جمع المسلمين ولم شتاتهم، ظنا منهم أن ذلك يجمعهم، ومثل ذلك لا يجمع في الحقيقة، وإنما يجمع الأمة اتحاد المسيرة في ظل القرآن الكريم والسنة المطهرة. وما قامت عليه الدولة الإسلامية الأولى من صفاء العقيدة وصدق الانقياد.
يقول يعني وأنا لا أشك أن كتابات من كتبوا إنما كان باعثها حب جمع المسلمين ولم الشتات، ظنا منهم أن ذلك يجمعهم، ومثل ذلك لا يجمع في الحقيقة، إنما يجمع الأمة اتحاد المسيرة في ظل القرآن والسنة المطهرة، وما قامت عليه الدولة الإسلامية الأولى من صفاء العقيدة وصدق الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عظيم الحقيقة، أصل عظيم. ما هو هذا الأصل العظيم؟ هذا الأصل العظيم هو أن من أراد أن يجمع أمة الإسلام فليجمعها على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال السلف. فالاجتماع مهم، لكن الاجتماع ماذا على أي شيء يكون؟ على قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. يبقى الأول الأمر بالاعتصام بحبل الله، حينئذ يأتي ماذا؟ عدم التفرق. أما لو قلنا نجتمع نجتمع ولو على خلاف الشر لا يمكن يحصل اجتماع بهذا، وهذا لو حصل اجتماع ولن يحصل، لن يحصل. لكن لو حصل اجتماع فلا يعني هذا أن يكون مشروعا، فإن الناس لو اجتمعوا على مخالفة الشرع لا يكون هذا اجتماعا مشروعا ولا اجتماعا مرحوما، لما الاجتماع ينبغي أن يكون على كتاب السنة. مثل اليوم بعض الناس يقول مثلا لماذا لا نجتمع، يجتمع المسلم مع الشيعي مع الخارجي مع الصوفي مع كذا كذا، كل نجتمع وكل واحد له مبدأ وله مذهبه ولا ينبغي يسفه بعضنا بعضا ونبني أمتنا وإلى آخره. طبعا هذا الكلام يقوله هؤلاء بعقولهم، لكن نحن إذا دعونا دعوة ينبغي أن تكون مرتبطة بالكتاب والسنة. هل عندنا الأمر بالاجتماع على مخالفة العقائد؟ هل عندنا الأمر بالاجتماع مع مخالفة النصوص الشرعية؟ أي اجتماع هذا؟ اجتماع شيطاني هذا. إنما الاجتماع والتوحد إنما ينبغي أن يكون على ما قاله الله وما قاله رسوله. ولهذا من هنا نص علماؤنا على أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وهذا معناه كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كلمة التوحيد فنجتمع على لا إله إلا الله، نجتمع على الشر قبل توحيد الكلمة. ولهذا انظروا إلى المسمى بالجهاد الأفغاني في أول أمره ماذا كان؟ قالوا نخرج العدو الروسي. طيب بماذا؟ بالتوحيد بالسنة. قالوا هذا ليس الوقت هذا، لكن اجتمعت كل الطوائف السنة وغير السنة وكذا، كل هؤلاء اجتمعوا. خرج العدو الروسي بمساعدة الأمريكان وكذا، ثم بعد ذلك توجهت نفس الأسلحة التي أخرجت العدو الروسي هي التي قاتل بعضهم بعضا به. نفس الأسلحة التي أخرجوا بها العدو الروسي هي التي قاتلوا بها بعضهم. ليه؟ لأن الأمر لم يكن قائما على كلمة التوحيد، كلمة السنة. إذن كل معنى عظيم، كل معنى جليل كالاجتماعي لابد أن لا يفقد شرطه وهو الاتباع. نعم.
وما قامت عليه الدولة الإسلامية الأولى من صفاء العقيدة وصدق الانقياد لأمر الله وأمر رسوله والرجوع إلى ما قال الله ورسوله في كل الأحوال والرغبات والمقاصد. وإليك أيها القارئ الكريم نفس الكلمة السابقة مدخلا فيها ما ذكرته من التصرف الذي لا يخرجها عن مبناها ولا يخل بمعناها إن شاء الله. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا رسوله محمدا هاديا ومعلما، فقام الحجة وأوضح المحجة وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم أكمل بيان وأتمه، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى بين لنا فروع الدين وأصوله، فلا يضل عن هديه بعد ذلك إلا هالك.
ربنا النبي صلى الله عليه وسلم ما مات قبل تمام الدين، وإنما ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين وتمت النعمة. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، كامل ظاهرا وباطنا، الدين كامل اعتقادا وعبادة ومعاملة وأخلاقا، الدين كامل سلما وحربا، الدين كامل فردا وأسرة ومجتمعا، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. كيف يكون فيه النقص وهو من وضع من كمل ذاتا وصفات وأفعالا وهو الرب سبحانه وتعالى، كمل ربوبية وألوهية؟ هل هذا الدين من وضع بشر حتى نقول ما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويرد؟ البشر مبنى أمرهم على نقص أو كذا؟ لا، الدين ليس من وضع بشر، إنما الدين من وضع رب البشر سبحانه وتعالى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى إذن يا أخواني الدين لا يتوجه إلى أي نقد. أنا ما نقول اليوم لماذا المرأة نصف الرجل؟ لماذا إيه؟ هو ده قانون وضعي نضعه اليوم ونغيره غدا؟ لا، هذا من وضع رب البشر سبحانه وتعالى، هذا الذي أمر الله به وأمر رسوله. فنقول المرأة نصف الرجل في الميراث، يعني في باب، وإلا المرأة قد تكون كالرجل. قال تعالى ولأبويه الرجل المرأة ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. يبقى المرأة كالرجل، هنا المرأة كالرجل. وقد تكون المرأة أكثر من الرجل وتأخذ أكثر من الرجل. امرأة هي بنت ورجل هو عم عصب يأخذ الباقي، مات عن زوجة وابنتين وعم، زوجة وابنتين وعم، الزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان، فالمسألة من 24 للزوجة 3 من 24 وللبنتين 16 من 24 يبقى 19 بقى 5. يبقى هنا البنتان أكثر، كل بنت 8 أكثر من الرجل. فطارة تكون المرأة أكثر وطارة تكون المرأة مساوية وطارة تكون المرأة أقل، لكن على كل حال لماذا يقال لماذا المرأة نصف رجل؟ هذا موضع من هذا الرب عز وجل، هذا موضع رب عز وجل. فلن نقول لماذا لماذا الحجاب، لماذا كذا، لماذا كذا، كل هذا لا ينبغي الإنسان أن يقوله، لأن هذا تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يأتيه الباطل كما ذكر الله في كتابه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم.
وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في ديننا أي حرج، بل جعل أموره سهلة مبسطة ميسرة، وأقام لأوقات العبادة دلائل واضحة.
هذه قاعدة كلية عندنا، قاعدة رفع الحرج، قاعدة الدين رفع الحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج. الإسلام رفع الحرج، رفع الإسلام الحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج من ملة أبيكم إبراهيم، يبقى فيه رفع الحرج. الحرج يأتي من أين؟ يأتي منا. الحرج يأتي منا، لا يأتي من ديننا. لا يمكن تجد في الدين حرجا أبدا أبدا، لا يمكن تجد في الدين حرج، لا في عقائده ولا في تشريعاته ولا في أحكامه، إنما الحرج من الناس. شوف الآن الواقع في غزة حرج ومشقة، من أين هذا؟ من الدين؟ لا، من مخالفة الدين. منهم هم الذين أوقعوا أمرهم في حرج. الدين يرفع الحرج، ما تجد إلا الميت كله، لا تستطيع أن تصلي قائما مع كونه ركنا، صلي قاعدا. حديث عمر بن حصين في الصحيح، صلي قائما فلم تستطع فقاعدا. أنت تسافر فيه مشقة أو مظنة مشقة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أخرى. يا رسول الله، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابن عباس وغيره في الصحيح، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارم ولا حرج. ما سئل النبي عن شيء يوم إلا قال افعل ولا حرج. ما في حرج، الدين ما في حرج. هات مسألة فيها حرج في الدين، لا يوجد. حيثما يكون الحرج تجده منا، لا يكون من الدين، لا يكون من الدين، الحرج منا. أما الدين ما في حرج أبدا، الدين يرفع الحرج والدين يرفع المشق ويجب التيسير، لأن الدين في مقدور البشر، لا تكلف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سبحان الله يا أخواني، سبحان الله. الدين رفع الحرج، اسمح وأطع للسلطان ولا تتعرض لما ضايق وحرج، لا، إلا المظاهرات، إلا الإضرابات، إلا الاعتصامات، إلا البلوتوث، إلا ربعة، إلا نهضة، إلا يا الله. والأمة عاشت أيام ويقولون احنا هنعيد هنا، هنعمل الكعك والبسكوت، هنعيد هنا ونعمل كذا وكذا، حرج. واحنا قاعدين في بيوتنا نتبح سنة نبينا ونطيع ولي أمرنا ونحفظ أمننا، ما تعرضنا لمشقة أبدا، ولا نعرف الميادين هذه إلا ميادين الدعوة إلى الله عز وجل، هذه التي نعرفها. لو نجوب الأرض سهلة يسيرة ما فيها مشقة، فمن أين أتى الحرج؟ أتاك الحرج يا جعد بن درهم من أين؟ لما وقعت البدعة أو قطعت رقبتك؟ طب ما أحمد ونصر قطعت رقبتك، قطعت رقبته فنحسبه من الشهداء، دخل الجنة، مات بأجله، لكن مات وهو يرفع لواء السلطة، فاختار الله ميتة يكون بها من الشهداء. إنما أنت ميتة كنت بها من التعساء، زعمت أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم تأخذ إبراهيم خليل، ماذا صنعت يا سيد قطب للأمة ولنفسك؟ مشقة وانقلابات واضربات وطلع من سجن وحط في سجن، لماذا؟ ما هو لله ما في مشكلة نتحمل، إنما ماذا؟ لماذا خارجي؟ لماذا بالخوارج؟ فلا تجد في الدين حرجا أبدا، والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى، لا تجد في الدين حرج أبدا، لا في زيك ولا في هديك ولا في عبادتك ولا في عقيدتك ولا في منهجك ولا في منهجك، ما في حرج. نعم.
وأقام لأوقات العبادة دلائل واضحة لا يختص بمعرفتها فئة خاصة من الناس، وإنما يشترك في معرفتها الخاصة والعامة، ولم يقيدها بعلم دقيق غامض، ولم يقيدها بعلم دقيق غامض، بل أناط معرفتها بأمور محسوسة وكواكب سيارة يعرف المتعلم والعامي ويهتدي بطلوعها وغروبها المكلفون جميعا. وهذا من رحمة الله بعباده وإحسانه إليهم وجميل لطفه بهم، فله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، إذ لم يجعل أمور عباداتنا معلقة على علوم دقيقة تفتكر إلى حساب وحدث وتخمين لما في ذلك من
وحدث
وتخمين لما في ذلك من الحرج والعناء وحدوث الغلط والاضطراب وحصول الشك والقلق.
صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي كما في الصحيح، فإن رأينا صمنا، فإن غمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية فيتم عدة شعبان 30 يوما. طيب لو أننا رأينا وتحرينا ولم نره، ثم فوجئنا آخر الشهر أننا كنا مخطئين وأن الشهر كان داخلا قبل ذلك بيوم، قضينا هذا اليوم والحمد لله. لو وقفنا عرفة وتبين آخر الشهر أن الشهر دخل علينا بالخطأ، أخطأنا في تقدير الهدى، يعني وقفنا عرفة في غير يوم عرفة، وقفنا عرفة في غير يوم عرفة، الحمد لله. حج الناس صحيح، لا يقال نقض الحج أبدا، حج الناس صحيح طالما تحري وأخذنا بهذا. الآن نصلي الفجر، نعم، لو تبين بعد 1000 سنة أن هذا الوقت كان خطأ، وأن الاجتهاد كان فيه خطأ، الصلاة صحيح. عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يمسك متى كان يمسك في الصوم؟ كان قد اجتهد في الخيط الأبيض والخيط الأسود فزعم أنهما حبلان، حبل أبيض وحبل أسود، فكان يأتي بهذا وذاك ويأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وتبين خطأه. ما أمره النبي بالقضاء صلى الله عليه وسلم؟ يا شيخ بس احنا الآن احنا قلنا لكم، حذرناكم، قلنا نيجي ونركب السيارة ونروح أي مكان ونروح الجبال بعيد عن الأضواء، وسنريكم. ترين ماذا؟ أن الوقت هذا متقدم 37 دقيقة، وفي غيرك قال 30 دقيقة متقدم، وفي غيرك قال 25، وفي غيرك قال 20، وكلهم بيركبوا العربيات ويروحوا يشوفوا بالأعين، كلهم بتوع عربيات وبيروحوا بعيد عن هذا، وكلهم بيقولوا أن الوقت هذا متقدم الذي نحن نصلي فيه الآن، في 37 وفي 40 وفي 30 وفي 25 وفي 20 وفي 16 وفي 6، كلكم صلاتكم باطلة عند بعض، الأحوط فيكم الأخير 40 ومن قبل باطل والنصف اللي قبل باطل، خلاص خلونا قول من الأقوال، اللي عليه جماهير الأمة واللي عليه أهل الدراية والخبرة، فأنا لن أترك أهل الدراية والخبرة لواحد أركب سيارته ما يدري النور من الظلام، ما يدري الأتربة من، لا أنا متيقن يا سيدي، خلاص متيقن، صلي أنت بوقتك اللي أنت متيقن منه وسيبنا نصلي. الأمة كلها، الجماهير هذه، جماهير الأمة كلها على هذا أصل، هذا وضع واحد ما أدري إيه، يهود ولا هولندي ولا وضع مين، ما الدين من اليهود والهولندي، ما هذه يهود والهولندي، ولا أنا هذا ما يعني يريد أن يكيد المسلمين، كان يكيد لهم ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، يعني جت على الفجر. وبعدين دعنا من الهولندا أخوك المسلم العالمة الشيخ الألباني، لو فتح الشيخ الألباني مخلفك أنت، أنت بتقول 40 وبقول نصف، الشيخ تقي الدين الهلالي مخلفك أنت، طيب مخلفك، وفي الشيخ تاني مخالف الشيخ الألباني، وفي الشيخ الثالث مخالف الشيخ الرابع، هذا كله. وبعدين دعوكم من هذا وتعالوا نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن المؤذن نجلس ثلث ساعة، صلي السنة نجلس ثلث ساعة، اللي صلي واللي إذا كان عايز يريح له شوية يضاجع، وبعدين نصلي من الستي أمان أخذنا نصف ساعة، أدى 50 دقيقة، وبعدين نطلع بغلس حتى طلع الشمس، أدى نصف ساعة 30 دقيقة، يبقى هذا 80 دقيقة، ساعة وثلث هي اللي موجودة دلوقتي، ساعة وثلث ساعة 25، يعني فروقات كده تبقى صار نصف ساعة 35، لكن انتم 50 دقيقة، هنطلع نصف من الغلس الى كذا بقى 20 دقيقة، هنصلي السنة في 20 دقيقة، ونصلي الفريضة في 50 دقيقة، ازاي 30 دقيقة؟ النبي كان يصلي كده، النبي تقريبا يعني هذا تقريبي من الفجر حتى تقام الصلاة ثلث ساعة، صلي السنة ويضجع شوية وحتى تقام الصلاة، وبعدين يصلي من 60 إلى 100. أبو بكر صلى مرة البقرة، كم البقرة تأخذها أبو بكر رضي الله عنه مع ركوع وسجود، كم تعطيله البقرة؟ على أي منذب من مذاهبكم ما تجيش أبدا البقرة، وهنحسبها طبعا مشان بغلس ده خلال الشروق، خلال الشروق كم البقرة؟ كم البقرة مع الصلاة ركوع وسجود وقيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه كم يعني؟ ساعة ونصف. البقرة جزئين ونصف تقرأ في كم؟ في ساعة ولا في 55؟ في 50، خلاها 50 وركوع وسجود 10 وكذا، يبقى ده ساعة وتلت ساعة قبل الصلاة، يبقى ساعة. هي 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 الساعة 25، هي الساعة 20، الساعة 25، إنما انتوا بتقولوا 40، شيل 40 من 85 بقى 45، 45 شيل 30 حتى من الغلس حتى الشروق بقى لنا 15 دقيقة، طب شيل تلت ساعة قبل الصلاة محتاجين 5 دقايق، ونص ساعة صلاة محتاجين كمان نص ساعة، دي صلاة النبي، راجع السنة شوف صلاة النبي. أنا مش بقول يعني الكلام التلت ساعة قبل الصلاة خليها ربع ساعة، هسيب لك 5 دقايق خد بالمتين يعني، لكن نص ساعة مش هتقللها. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 100 وركوع وسجود واطمئنان. دول 30 مش هسامحك. مش خلي 25 ما فيش مشكلة. أنا متساهل. 25 15 40 ومن الغلس هذه نص خليها 25 يبقى 65. أنت بتقول 50 هنجيب الربع ساعة منين؟ طيب. ثم إذا تبين خطأ الحمد لله الله يعذرونه، لأنه أنتم مذاهبكم يا من رأيتم ويا من ركبتم السيارات وفي عندنا مقطة وعند ما أدري جبل إيه ما لا تتفقون، وبعدين ما إن نمشي معكم في الفجر حتى تخرجوا لنا أيضا من المغرب العشاء، العشاء قبل العشاء هذه بربع ساعة يعني سي ساعة واحدة. طيب ساعة واحدة أذان المغرب. طيب وكانوا يصلون السنة تدرون بها السوار عاد 10 دقائق. طيب ثم اقرأ الأعراف وصلي السنة وارجع لبيتك، وبعدين لما تسمع أذان العشاء تعال في ساعة. يعني صلي سنة وصلي أعراض وارجع صلي سنة وروح البيت وتعالى تانا ما تسمع صلاة العشاء كام؟ ما ان تسمع لهم في المغرب حتى ياخذك الظهر. واحد قال لي اتصل علي الظهر ماله الظهر الظهر هذا متقدم ايضا ما ادري الربع ساعه ولا ثلث ساعه. جبت العصا وحطيتها وشفت ورأيت والفجر انا معي صور كل يوم صورت لقيته كذا. كلام يعني كلام غير معقول. الشاهد يعني من هذا ان الناس تتحرى قدر مستطاعها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انت وجدت هذا خلاص، وهذا غيرك وجد هذا خلاص، وتركوا الناس على ما هي عليه. اتركوا الناس على ما هي عليه. كما قلت لك لو ان الأمة اخطأت في هلال ذي الحجة صح الحج، لو ان الأمة اخطأت في رمضان لرمضان ما أثمت الأمة تقضي يوما، انما الحج ما يقضى. عدي بن حاتم اجتهد في الامساك والنبي ما امره بماذا؟ ما امره بالقضاء. نعم.
وبعد، فيا اخي المسلم ان الباعث لي على كتابة هذا الحديث هو ما تقرر من كتابات صحفية عند قرب
الصحابة. الصحابة افطروا ظنا منهم ان الشمس قد غربت، وبعدما اكلوا اذا بالشمس ماذا؟ قائم. يعني ما غرب وتم الصوم. نعم.
أو قرب خروجها كالصيام والعيد والحج مما أوجد بلبلة وتساؤلات كثيرة، وما كنت أرغب الكتابة في ذلك قبل الآن لعلمي أن ما حوته الكتب من علوم القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة فيه مقنع لطالب الحق، وأن العبرة بما جاء عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الأمر في الآونة الأخيرة بدأ يتسع خرقه ويتفاقم خطبه، وصار الناس يجدون كتابات جازمة بأحكام صادرة عن غير ذوي الشأن المعنيين بالأمر، وفيها تحد سافر وتشكيك في العبادة وإعطاء الحساب المبني على الظن حكم القرآن ومتواتر السنة من قطعية الدلالة ووجوب رد الشهادة إذا خالفته، رغم أن حذاق الحساب يجزمون بأنه لا يمكن أن يتوصل بالحساب إلى أمر قاطع ولا إلى دليل حاسم. ومن يطالع أكثر ما كتب باعتناء وتجرد يجد ذلك ظاهرا لا لبس فيه، وقد كثر القول والتذمر من العامة والخاصة، كما كثر ترديد عبارات قوية مثل أما يوضع لهذا الاندفاع حد، أما يوقف الخوض فيما يربك العامة ويؤثر على نفوسهم. وقد يوجد بسبب أمثال هذه الكتابات من الاختلاف والفرقة ما يعم ضرره ويعظم خطره، مما أوجب الكتابة فيه مع أن أهل العلم قد تقرر منهم البيان وإيضاح الحكم الشرعي. وتوالت كتابات شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وغيره، ثم إنه قد اتصل بي بعض من أرى رأيهم محل تقدير واهتمام ورغب إلي أن أقول شيئا فيه. ورغب إلي أن أقول شيئا ورغب إلي أن أقول شيئا في هذا الأمر وأكتب كتابة موسعة لعل الله أن ينفع بها. وكنت مترددا في ذلك, وأخيرا انشرح صدري للكتابة وفضلت الاستجابة لرأيه وعزمه. وبما أن الأمر يتعلق بركن من أركان الإسلام, بل بركنين هما الصيام والحج, فلا بد من الاهتداء بقول المبلغ عن الله رسالاته الذي لا ينطق عن الهوى, بل الكلام هو وحي يوحى, وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي الكتاب ومثله معه. وكان أنصح الخلق وأبرهم, فلم يتركنا نتخبط في ظلم الجهل ونتقارع بحجج الهوى, بل أعطانا مصابيح كاشفة وهاجة لا يبقى معها شك أو ريبة لمنصف ينشد الحق ويسعى في طلبه. وإليك أيها القارئ جملة منها, وسأقتصر على ما في الصحيح, إذ القصد إعطاء القارئ الذي قد تكون أثرت عليه بعض تلك المقالات ما يبدد عنه غيومها ويزيل عنها آثارها, لا سيما وقد اقترنت بذكر بعض أقطاب العلم ممن لهم في النفوس منزلة عالية. ولكن على فرض أن في بعض كلام أهل العلم ما يؤيد ما نشر, فإن مما لا شك فيه أن العبرة والعمدة على ما قاله الله ورسوله, وما عدا ذلك
وما قاله السلف, ما قاله الله ورسوله وما قاله السلف, العمدة على هذا, لأن قال الله قال رسوله هم يستدلون أيضا بقال الله قال رسوله. ما الفيصل؟ الفيصل هو كلام أهل العلم, وكما قلنا كلام أهل العلم إما متفق عليه إجماع يعني فلا يسعون الخروج عنه, وإما مجتهد فيه فلا يسعون الخروج عن اجتهاده. المهم أن كل قول ترجحه لابد أن تكون مسبوقا إليه. نعم.
فيرد إليهما ويعرض على دلالتهما. قال الله سبحانه وتعالى, فمن شهد منكم الشهر فليصم, والمراد بالشهود رؤية الهلال كما هو المتبادر, وبه فسره أهل العلم العارفون بمدلول لغة القرآن, وهم القدوة في ذلك.
فمن شهد منكم الشهر فليصم, معنى الرؤية, يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم.
وبه فسره أهل العلم العارفون بمدلول لغة القرآن, وهم القدوة في ذلك, لا من خالف إجماع السلف كما سوف يمر بك إن شاء الله. ثم تأمل كلام الصادق المصدوق, تجده فصلا في الموضوع واقعا على المحز, ينجلي به عن القلب كل غمة, وهاك ما وعدتك به. قال الإمام البخاري في صحيحه, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال, لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا, فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله,
ما معنى فاقدروا له؟ ما جاء فرة الأخرى فأتم عدة شعبان 30 يوم. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البخاري وموطأ مالك, الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه, فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البخاري وموطأ مالك, الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا, فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رضي الله عنه يقول, قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم, صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي, فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, الشهر هكذا يعني مرة 29 ومرة 30. قال الحافظ في الفتح بعد كلام له على معنى الحديث, فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم, ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك يعني الحساب, بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا, يوضح قوله في الحديث الماضي, فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولم يكن
يعني
فسألوا
يقول ابن حجر, ولو حدث بعده, علق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم, ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك يعني الحساب. بل ظاهر السياق يشعر بنكر عيق الحكم الحسابي أصلا. نعم.
يوضح قوله في الحديث الماضي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30.
والشارع يعرف أنه سيأتي يوم يتقنون فيه الحساب ويتقنون فيه كذا، ولكن مع ذلك علق ذلك على الرؤية. نعم.
ولم يقل فاسألوا أهل الحساب، والحكمة في كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الخلاف والنزاع. وقال ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله فاقدروا له خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وأن قوله فأكملوا العدة خطاب للعامة. قال ابن العربي فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال، يجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب العدد. قال وهذا بعيد عن النبلاء، يعني فكيف برسول رب العالمين. وقال ابن الصلاح معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلة، وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد. قال فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم، وهذا هو الذي أراده ابن سري، وقال به في حق العارف به في خاصة نفسه. ونقل الروايني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه، وإنما قال بجوازه إلى آخره. وقال عن اعتبار الحساب، وقال ابن بزيزة وهو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب. وقال رحمه الله، وقال ابن بطال في الحديث، يعني حديث إن أمة أمية، رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعول الرؤية. وقد نهينا عن التكلف، ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف. انتهى بعض الروايات الحديث في صحيح مسلم. وقال الإمام مسلم حدثني يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وساق أحاديث في هذا المعنى إلى أن قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة، وساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن سعد بن شهاب
يعني
عن سعيد
الشهر هكذا وكذا، هكذا تام وهكذا ناقص، والشهر إما 30 وإما 29، ولا يكون الشهر أزيد من هذا ولا أقل من هذا، فلا يكون أزيد من 30 ولا يكون أقل من 29. نعم.
وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن سعد بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وساق رحمه الله روايات عديدة في هذا المعنى. قال الإمام النووي في شرحه قال الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أول أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن أغمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية فاقدروا له 30، وفي رواية إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، وفي رواية فإن غمي عليكم فأكملوا العدد، وفي رواية فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، وفي رواية فإن أغمي عليكم فعدوا 30. هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب. وفي رواية للبخاري فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. واختلف العلماء في معنى فاقدروا له، فقالت طائفة من العلماء معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، وممن قال بهذا السحاب ولا الحساب
تحت الحساب
تحت الحساب، وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وقال ابن سريج وجماعة من المطرف ابن عبد الله وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل. وذهب مالك والشافعي وابو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدر له تمام العدد 30 يوما.
وتكون الرواية تفسر بعضها بعضا فيحمل فقدر له على 30 يوما. نعم.
قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء أقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير. قال الخطابي ومنه قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون. واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكمل العدة 30 هو تفسير لقوله قدر له. ولهذا لم يجتمع في رواية بل طار يذكر هذا وطار يذكر هذا ويؤكده الرواية السابقة فاقدر له 30. قال الماذري حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدر له على أن المراد كمال العدة 30. كما فسروا في حديث آخر قالوا ولا يجوز أن يكون المراد الصحابة به كلام المنجمين لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد. والشرع إنما يعرف الناس بما يعرف جماهيرهم والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فمعناه حال بينكم وبينه غيم. يقال غم وأغمي وغمي بتجديد الميم وتخفيفها. والغين مضمومة فيهما ويقال غبي إلى آخره. انتهى من شرح النووي على صحيح مسلم. وبهذا أكتفي بالنقل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاصته من شرح الحافظ في الفتح على البخاري وما أتبعته من أحاديث مسلم ومن شرح الإمام النووي الذي قال فيه السبكي صاحب المقولة الشاذة في رد الشهادة إذا خالف الحساب أنه أي النووي محرر المذهب الشافعي وحسبه أنه صاحب المجموع والروضة وشرح صحيح مسلم وتهذيب الأسماء وغيرها. وقال الحافظ أيضا بعد نقل الخلاف في خصوص النظر في الحساب والمنازل فقال وقال ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزم يعني الحاسب بلا خلاف بين أصحابنا. قلت ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك فقال في الإشراف صوم يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته. هكذا أطلق ولم يفرق بين حاسب وغيره فمن فرق بينهما كان محجوجا بالإجماع قبله. انتهى. أخي القارئ بعد هذه المقدمة النفيسة من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم يحسن بنا أن نفكر متجردين عن الهوى ما الذي نجنيه من الكتابة عن الصيام وتكذيب شهود رؤية الهلال لأن الحساب قد دلنا على أن الشهر لن يهل أو أنه لم يولد. هل عندنا ذلك أثارة من علم ممن لا يرد قوله أو أننا صدقنا نتيجة حسابنا إن كنا نحسن الحساب أو أننا وثقنا بخبر حاسب قال لنا ذلك مع افتقار خبره إلى مقومات قبول الخبر من الثقة والأمانة والخبرة الطويلة وتجربة صوابة دائما إلى آخره وعدم الاستغناء عنه بخبر من أمرنا الله بتصديقه وقبول أمره والوقوف عند نهيه والرضا بحكمه بدون أي تردد لأن الله عصمه وأيده. أما غيره من أهل الحساب فإن قدماءهم ومحدثيهم لا يدعون لأنفسهم العصمة ولم يسجلوا هذا في كتبهم ولو سجلوه لرد العلماء عليهم فكيف نسبغ عليهم بكل بساطة ودون مراعاة لما كان عليه سلفنا الصالح الذين هم أحرص على جمع الكلمة وتوحيد الأمة وكانوا أتقى لله وأبر وأفقى في العلم من غيرهم والاقتداء بهم خير وفلاح وبر. وإن ترك قولهم لقول أهل الحساب وإن ترك قولهم لقول أهل الحساب ضلال وعقوق وإزراء بهم وما كانوا لذلك أهلا. أخي القارئ إننا قد كفينا الأمر وإن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أمامنا فعلينا أن نوليه ما يستحقه من الاحترام والتقدير على كل قول أو رأي. إن علماء الأمة يقولون إن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز فهل يليق بنا أن ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاء شيء من شرع الله أو أنه جهل بالرد إلى أمر نحن اهتدينا إليه. إن أمرنا وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجب أن يسعنا. وسوف ترى أيها القارئ الكريم تفصيل القول في معنى وصف أمتنا بالأمية إن شاء الله تعالى.
إنني أعلم أن من كتب في صحفنا عن الرؤية وعدم صحتها لا ينسب لنفسه أنه اهتدى لما لم يهتدي إلي محمد صلى الله عليه وسلم، لأني أحسن الظن بهم من عرفته منهم ومن لم أعرفه، لكني أرى أنهم كلفوا أنفسهم تحمل حمل ثقيل، ووقفوا بما كتبوه رادين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون قصد، إذ لا يعقل أن مسلما يدين بالإسلام حقا يرضى أن يرد سنة رسول الله بحساب. سوف نقرأ قول أصحابي عنه فيما يأتي إن شاء الله، ونعرف بذلك ما تجشم هؤلاء الكتاب هداهم الله وإيانا وبصرنا وإياهم بديننا، إذ أن البصيرة في الدين من هدي سيد المرسلين. إن أمة الإسلام مضى لها أكثر من 14 قرنا وأجمعت على عدم اعتبار الحساب في إثبات عبادة الصوم والحج، وإذا وجد فرض قد شذ ردوا قوله، ولم تقل بالحساب إلا طائفة الإسماعيلية، الطائفة المعروفة ومن كان قريبا منها من الطوائف، كما ذكر ذلك.
وهي من الطوائف الكافرة الإسماعيلية، غلاة، هؤلاء غلاة، والنصيرية. نعم،
كما ذكر ذلك حفاظ الإسلام من القرون الأولى إلى من جاء بعدهم من الحفاظ، وللفائدة وإزاحة لما قد يكون قد علق بالأذهان من جراء النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم في بعض كتابات من كتب مدعين في كتاباتهم بلا دليل شرعي، خطأ الشهود الذين شهدوا بالرؤية وعن الكسوف، ونعذر ظهور الهلال إذا وجد كسوف. أقول لقد أرشدنا سيد الرسل وخاتمهم إلى ما نعتبره من الكسوف، فقال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وقد رواه وغيره من أحاديث الكسوف عامة مخرج السنة في كتاب الكسوف، وسكت عن الاقتران والافتراق وسبب الكسوف والتجلي، فلم يرتب على ذلك حكما سوى الصلاة حتى يكشف عنا. أيليق بنا أن نزيد ونقول ترد بذلك الشهادة ويحكم بكذب الشهود العدول الذين لا غرض لهم في ظاهر الأمر، بل عليه من المشقة والتعرض للمتاعب ما يعلم من يتولى أخذ شهادتهم ومطالبتهم بإحضار من يشهد بعدالتهم وأمانتهم. ألم يقل ربنا جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ ومع ذلك أيطرق الله أمرا في منتهى الخطورة فلا يرشدنا إليه بكتاب ولا سنة؟ إن هذا الظن بالله وبرسوله غير لائق، ومن كتب عن الهلال لا شك أنه لم يرد لذهنه هذا الظن، لكن كتابته تؤدي إليه، فهل يرضى لنفسه ذلك؟ ثم تعالى معي لنقرأ بعض كلام أهل العلم حول هذا الموضوع لتزداد طمأنينة بأن علماءنا الأجلاء بحثوا هذا الأمر بعلم وتقعيد وأرسوا لنا فيه قواعد متينة، وليس ذلك قول طائفة واحدة بل هو قول عامة علماء الأمة خلفا عن سلف.
يعني ليس هذا الكلام في هذا فتلك الأحاديث ليس حديثا ولا معاصرا، بل هو منذ القديم. هل يعتمد الرؤية في ذلك ويدخل الشهر بالرؤية، أو أنه ماذا يعتمد على الحساب؟ وكل الأمة على اعتماد الرؤية، وليس فيهم من يقول باعتماد الحساب إلا من كلام بعض المعاصرين وهو شاذ. نعم،
بعض أقوال أهل العلم، ونبدأ بشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن بعض من كتب عن الهلال ورد الشهادة لمخالفة الحساب قد شوش على الناس بالنقل عنه، فأحببت البدء به ولو كان من سبقه من أئمة الإسلام ردوا على من قال بالحساب وسفه رأيه وعدوه خالف الإجماع. قال رحمه الله بعد مقدمة عظيمة في كمال الدين ووجوب اتباع صراط الله المستقيم، وأن الله أمرنا ألا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وأن الله أمرنا بالاعتصام بالدين، وأنه يقع المتنازع في تفصيله، فطار يكون بين العلماء المعتبرين في مسائل الاجتهاد، وطار يتنازع فيه قوم جهال بالدين أو منافقون أو سماعون للمنافقين يقبلون منهم إلى آخره. وبسط الكلام في ذلك بمعان رائعة وألفاظ شائقة، ثم قال وكان مقتضى تقدم هذه المقدمة أني رأيت الناس في صومهم وفي غيره أيضا منهم من يصغي إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب من أن الهلال يرى أو لا يرى، ويبني على ذلك إما في باطنه وإما في باطنه وظاهره، حتى بلغني أن من القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب أنه يرى أو لا يرى، فيكون ممن كذب بالحق لما جاءه. ثم قال: وفيهم يعني القضاة من لا يقبل قول المنجم لا في الباطن ولا في الظاهر، لكن في قلبه حسيقة من ذلك وشبهة قوية من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلك، لا سيما إن كان قد عرف شيئا من حساب النيرين واجتماع القرصين ومفارقة أحدهم الآخر بعدد درجات، وسبب الإهلال والإبدار والاستسرار والكسوف والخسوف. ثم قال: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهات الحادثين بعد المئة الثالثة.
يعني هذه المسألة يقول: وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين المتفقهات الحادثين بعد المئة الثالثة زعم أنه إذا غمي الهلال جاز الحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب. نعم.
وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم، وقد يقارب هذا قول من يقول من الإجماع
بعد المئة الثالثة بعد الألف. المئة الثالثة بعد الألف. أنه من اللي قال هذا؟ يقول إيه؟ نعم.
رغم أن زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم، وقد يقارب هذا قول من يقول من الإسماعيلية بالعدد دون الهلال، وبعضهم يروي عن جعفر الصادق جدولا يعمل عليه وهو الذي افتراه عليه عبد الله بن معاوية، وهذه الأقوال خارجة عن دين الإسلام، وقد برأ الله جعفرا منها ثم قال: وأنا إن شاء الله أبين ذلك وأوضح ما جاءت به الشريعة دليلا وتعليلا شرعا وعقلا. ثم سرد رحمه الله أحاديث كثيرة وقال: فهذه الأحاديث المستفيدة المتلقات بالقبول دلت على أمور، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب هو خبر تضمن نهيا، فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسط، أمة لا تكتب ولا تحسب، فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم، بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة، فيكون قد فعل ما ليس من دينها، والخروج عنها محرم منهي عنه، فيكون الكتاب والحساب المذكورون منهيا عنهما. وقال رحمه الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أيتها الأمة الأمية لا نكتب هذا الكتاب ولا نحسب هذا الحساب، فعاد كلامه عليه السلام إلى نفي الحساب والكتاب فيما يتعلق بأيام الشهر الذي يستدل به على استصرار الهلال أو طلوعه، ثم قال: لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب، إذ هو طارة كذلك وطارة كذلك، يعني 29 و30، والفارق بينهما الرؤية فقط، ليس بينهما فرق آخر من كتاب ولا حساب كما سنبينه، فإن أرباب الكتاب والحساب لا يقدرون على أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمر، وإنما يقربون ذلك فيصيبون طارة ويخطئون أخرى، وظهر بذلك أن الأمية المذكورة صفة مدح وكمال من وجوه، فمن جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال، ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما الغلط. وبعد كلام حول الحساب والجداول والتقويم والتعديل قال: ولهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل في دين الإسلام ما ليس منه، إلى أن قال: وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها وأصحها وأبعدها عن الاضطراب، وذلك أن الهلال أمر مشهود مرئي بالإبصار، ومن أصح المعلومات ما شهد بالإبصار. ثم ذكر أن الطريق لمعرفة الهلال الذي تتعلق به الأحداث،
معنى نحن أمة أمية، فقال هذا فيه هذا صفة مدح وصفة ذم، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال فمن جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب ما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال، فإننا لا نعتمد على حساب ولا كتاب، إننا نعتمد على أظهر شيء وهو الرؤية، رؤية الهلال. الأمر الثاني أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما الغلط، فيبقى نحن قد أحلنا على القطع واليقين إذا رأينا. طب إذا غمي علينا وغاب علينا فالحمد لله الأمر في سعة، وأننا نقضي هذا اليوم إذا تبين خطأنا نقضي هذا اليوم. نعم.
ثم ذكر أن الطريق لمعرفة الهلال الذي تتعلق به الأحكام مثل صيام رمضان الرؤية فقط بالسمع والعقل، وسرد الأدلة على ذلك. أما أهل الحساب فقال عنهم رحمه الله بأن العقل يؤكد عدم انضباط حسابهم فذكر ما نصه، وأما العقل فاعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة أو لا يرى البتة على وجه مضطرد، وإنما قد يتفق ذلك. قال ولهذا كان المعنيون بهذا الفن من الأمم الروم والهند والفرس إلى أن قال ومثل بطليموس الذي هو مقدم هؤلاء ومن بعدهم قبل الإسلام، مقدم هؤلاء ومن بعدهم قبل الإسلام وبعده لم ينسبوا إليه في الرؤية حرفا واحدا. ثم قال فتبين أن قولهم في رؤية الهلال وفي الأحكام من باب واحد، ويعلم بأدلة العقل امتناع ضبط ذلك، ويعلم بأدلة الشريعة تحريم ذلك والاستغناء عما نظن منفعته بما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. وقال والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة، والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين،
مبتدع في الدين لأنه أخذ طريقا لم يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي. أليس الشارع يعلم أنه سيأتي يوم يكون فيه الحساب متقدما وكذا؟ لماذا ما أحال عليه؟ لماذا ما أطلق الأمر وقال صوموا إذا علمتم رمضان وأفطروا إذا علمتم انقضاءه؟ إنما حدد ذلك برؤية، فقال صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، هذا متعلق بالهلال، وجميع الأشهر دخولا وخروجا متعلقة بالهلال، وعلى هذا تكون الأحكام الشرعية. والذي يبني أمر الحساب واحد قد يخطئ، الأمر الثاني هذه قد تخالف، فقال كل هذه الأمور قد يخالفها، علم عند الله سبحانه وتعالى. إنما حينما نؤمر شرعا باتباع طريقة معينة فإننا لا نعدل عنه، لا نعدل عنه. ولهذا من يعتمد على الحساب فقط فهذا لا نعتمد فعله، فلو أن الهلال ظهر في بلد المجاور لنا مثلا، لو اعتمدنا نحن في مصر مثلا على الحساب فقط، وعندنا السودان، وعندنا مثلا ليبيا اعتمد على الهلال ورأت أن العيد غدا فإننا نصوم معه. لكن لو اعتمدنا على الهلال وخالفنا ليبيا صمنا مع بلدنا، فإن البلد التي تعتمد عليها صم معها ولو خالفها غيره. أما إذا اعتمد على الحساب فهذا ملغى، فإذا ألغي بقي لنا أننا ماذا نصنع؟ نعتمد رؤية أقرب البلد إلينا التي نتفق إياها في المطالع، هذا إذا لم يرى أحد منا الهلال. نعم نعم
مش فاهم انا عنيمه ورؤيه فين، في اي صفحة فين يعني اللي قبلها ولا ايه؟ ما ادري يعني
يعني قبلها في كثير. اقرأ اقرأ يقول ايه اللي قبلها يعني صفحة اللي قبلها ها اللي قبلها شيخ رمضان خلاص عديها عديها يا اخي بعد اسأل وقتها انت لسه ايه تفتكر
كما انه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب الى ان قال عن الهلال وقد يراه بعض الناس لثمان درجات واخر لا يراه لاثنتي عشرة درجة ولهذا تنازع اهل الحساب في قوس الرؤية تنازعا مضطربا وائمة كبطليموس لم يتكلموا بذلك بحرف لان ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي انتهى. أخي القارئ الكريم لقد لخصت لك ونقلت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما بسطه في أكثر من 100 صفحة من كتاب الصيام لنفاسته وليكفي اندفاع بعض الكتاب الذين ذكروا أنهم اعتمدوا على بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله ومع تكرير إحسان الظن بهم إلا أني أقول لهم ما هكذا يا سعد
ومن قاله شيخ الإسلام أيضاً في هذا المقام قال فإن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإلاء أو غير ذلك من الأحكام صيام أو حج أو عدة أو إلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز الصوم الحج العدة الإلاء كل الأحكام المعلقة بالأهلة يسألونك عن الأهلة ما قال حساب قل هي مواقيت للناس والحج قال هذا لا يجوز والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث إلا أن بعض المتأخرين من متفقهة الحديثين بعد 100 الثالثة زعم أنه إذا يبدأ هذا كلام شيخ الإسلام يبقى إذا 100 الثالثة على بابه زعم أنه إذا غمي أو غم الهلال جاز الحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على رؤية الصوم ولا فلا وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحسيب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه فأما اتباع ذلك فالصحب وتعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. نعم
ومع تكرير إحسان الظن بهم إحسان الظن بهم إلا أني أقول لهم ما هكذا يا سعد تورد الإبل احرصوا على الانكفاف عما يثير ويشوش على الناس في عباداتهم وحسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم المعصوم وهبوا أن شيخ الإسلام أو تلميذه ابن القيم أو خلافهما قال إذا أكد الحساب عدم الرؤية أو حصل كسوف ترد الشهادة لذلك فهل قال ذلك من لا يرد قوله المسدد بالوحي النازل عليه من
يعني السماء يعني يأتي شاهد يشهد بهذا وأنتم تردون شهادته أو 2 أو 3 أو 4 أو 10 نظرا للحساب تقول لا أنت شهادتكم تخالف الحساب هذا القول خلاف الإجماع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام لما رأه ابن عمر بل لو رأه واحد يعني لو رأه واحد اعتد برؤيته ويأمر الإمام بالصيام لو رأه واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهل قال ذلك من لا يرد قوله المسدد بالوحي النازل عليه من السماء صباحا مساء ومع ذلك فإن الشيخين رحمهم الله لم يقولا ترد الشهادة لذلك وقد برأهما الله من الإقدام على رد الشهادة الصحيحة لمجرد الحساب الذي حكى عنه الإمام شيخ الإسلام ما قربت لك بعضه ونقلت لك خلاصته وقد بين أن القول بالحساب قول الطائفة الإسماعيلية ومن نحى نحوها من الفرق التي هي على شاكلتها وإليك بعض كلام الأئمة الأعلام من سائر المذاهب وسوف ألحق ذلك ببعض كلام علماء الفلك المعاصرين إن شاء الله ليعلم أن قدماء الفلكيين ومتأخريهم لم يدعوا قطيعة حسابهم فكانوا بقطعية حسابهم فكانوا بذلك منصفين. قال الحافظ العراقي على حديث فإن غم عليكم فاقدروا له وذهبت فرقة ثالثة إلى أن معنى الحديث قدروه بحساب المنازل ونسب ذلك لمطرف ابن عبد الله بن الشخير وابن سريج ورد ذلك ورد ذلك الحافظ ابن عبد البر وأنه لا يصح عن مطرف وأنه من حكاه عن الشافعي فقد غلط ونفى
نسبته. نعم الذي حكى عن عبد الله بن شكير قال الحافظ ابن عبد البر أنه لا يصح عن مطرف وأن من حكاه عن الشافعي فقد غلط. نعم
ونفى نسبته إليه.
ولذا مسألة التحقق من النقلات دي مهمة يا إخواني. شوف مر معنا بالأمس أو أول أمس في أن الذبيحة إسحاق وأن هذا منقول عن عمر ومنقول عن جماعة وكذا، ثم جاء التحقيق وأن هذا لا يصح أسنيده عنه، فقد ينقل شيء عن الإمام أو العالم ولا صح الإسناد، فيعتبر القول هنا قولة ولا يكون كذلك. أي نقل إجماع أو قول عالم فضلا عن خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من التحقق من صحة النسب، فالعلم نقل مصدق وبحث محقق من جهة الفهم، لكن مسألة إثبات النقلات هذه مهمة جدا جدا، يعني هذه مهمة. ابن كثير أمس لما ذكر قصة العتبي قلنا ذكرها بدون الإسناد فلا يعتبر ذكره له، ده هذا إذا كانت يعني الله أعلم الله أعلم يعني حقيقة من ذكري من كلام النساخ أننا لا نأمن إضافة شيء من هذا. أنا لو صوفي وعند مطبعة أعبث بكتب المسلمين وأجعلها صوفية، مثل ما نقرا عن القرطبي لما قرأنا أول أمس كلام من أعجب ما يكون، كلام لا يمكن انسجامه، يمدح مذهب السلف في الاستواء ثم بعد ذلك وينقل الإجماع ثم بعد ذلك يقول وإن كنت لأخطار. ولما رجعنا كلام شيخ الإسلام ابن القيم إذا بهذه العبارة غير موجودة، فالشاهد ولو نقل من نقل المهم صحة الإسناد، صحة الإسناد هذا رقم واحد. طيب رقم اثنين الفهم لما نقل من المسند فهمه ما فهمه. نعم
وقال البغوي على قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له معناه التقدير بإكمال العدد 30، يقال قدرت الشيء أقدره قدرا بمعنى قدرته تقديرا، ومنه قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون،
خلافا لمن قال فاقدروا له ضيقوا عليه فقدر عليه يعني ضيق وبالتالي كنت 29، يبقى هنا فصار بالتضييق. ومن إنسان إذا تاه ربه فقدر عليه رزقه يعني ضيق، ولكن هذا القول يخالف الرواية الأخرى التي فيها هذا الإيضاح وهو فأكمل عدة شعبان 30 يوما. نعم
وذكر قول أهل الحساب ورده ثم قال وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يصوم ولا يفطر إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة 30.
طبعا هذا لا يعارض الهلال واعتماد الرؤية، استعمال الأجهزة المكبرة التي تساعد على رؤية الهلال، هذه ليست من الحساب، أن تستعمل الأجهزة المكبرة حتى تساعد على الرؤية، هذا لا إشكال في ذلك. ليه؟ لأنه يتوصل بذلك إلى رؤية، وكلما كان هذا يساعد على الوصول إلى الحكم الشرعي وإلى الوسيلة التي أظهرها الشارع فهذه محمودة. إذن اتباع مكبرات في النظر هذه ليست من الحساب، إنما الحساب يعني مثلا احنا من الآن معلن أنه رمضان سيكون يوم كذا وكذا بالتاريخ النصراني، هذا بالحساب. طيب هل نطرق حال الرؤية ونعتمد هذا؟ غلط، ما يجوز، لابد أننا نعتمد ماذا؟ الرؤية. نعم. أما أن نستعمل شيئا من المكبرات هذا لا بأس به. نعم.
ومثل ذلك أي استنكار العمل بالحساب في عامة كتب فقه الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة. قال ابن عبدين لا عبرة بقول المؤقتين في وجوب الصوم ولا يعتبر قولهم بالإجماع، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه، ثم ذكر كلام السبكي في الحساب
وقال ولا يعتبر قولهم بالإجماع لهم أهل الحساب مؤقتين. نعم.
ثم ذكر كلام السبكي في الحساب وهجنه وأن متأخري أصحابه ردوا عليه كابن حجر والرملي وغيرهم، ونقل عن ابن دقيق العيد أن الحساب لا يجوز الاعتماد عليه، وفي شرح مسلم للأبي والسنسي على قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له قال لا يصح أن يكون المراد حساب المنجمين لأنه حدس وتخمين. وروى ابن نافع عن مالك في الإمام الذي في الإمام الذي يعتمد الحساب أنه لا يقتضى به ولا يتابع. ونقل في شرح المرشد عن القرافي أنه لو كان إمام يرى الحساب فأثبت به الهلال لم يتبع لإجماع السلف على خلافه. ونقل عن ابن عرفة إنكاره وعن ابن العربي أيضا.
يبقى انتبهم. وروى ابن نافع عن مالك في الإمام الذي يعتمد الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتابع. انتبهتم؟ لو أن الرؤية هي بالحساب بالحساب فقط فقط فإنه حينئذ ماذا؟ لا يعتمد. ونعتمد أقرب البلد إلينا، البلد التي تشترك معنا في المطلع. نعم. ونقل في شرح المرشد عن القرافي أنه لو كان إمام يرى الحساب فأثبت به ذلك لم يتبع لإجماع السلف على خلاف، يعني على خلاف الاعتداد بالحساب. لكن هنا نقطة مسلكية، ما هي؟ أننا نحضر التشويش على الإمام علنا، هذا الإمام الضال وهذا الإمام اللي ما أدري وهذا الإمام وهذا الإمام. أو نقول مثلا إذا كان المفتي ولا اعتمد هذا هذه دار الإفتاء المجرمة ولا ما أدري دار الإفتاء الإيه أو مجلس إيه أو هذا كله لا ينبغي، لا ينبغي. أنت لا تعتمد على هذا الأمر وفقط. طب الأمر الثاني، الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الإنسان لا يشوش وإنما يبين الحكم الشرعي بهدوء ولا يخرج يظهر المشاقة ويطعن ويسب ويشتم ويحول المسألة إلى مسائل أخرى، إنما فقط يذكر الحكم الشرعي. ومثال ذلك يا أخواني بارك الله فيكم، مثال مثلا ما يخرج من بعض المخالفات، بعض المخالفات نبه على المخالفات هذه لكن لا تأتي تطعن وتذكر على الملأ، خصوصا المؤسسات الرسمية. ما لك دخل بالجيش ولا دخل بالشرطة ولا لك دخل بوزارة التعليم ولا لك دخل بدار الإفتاء، هذه مؤسسات رسمية. إنما إذا كان في شيء غلط وفي شيء خطأ من جهة شرعية لا من جهة إدارية وتنبه على الأحكام الشرعية متعلقة مثلا، يعني مثلا أيام مولد النبي، نعم اكتب في مولد النبي إنه حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوم جايب كلام العلماء لازم يعني دار الإفتاء ومؤسسة ما أدري وكذا، ما لك دخل بها. ثم إنك تمكن أعداء السنة منك، يقال شوفوا هؤلاء يفعلون فعلون، ثم إن هذا قد يعود بضرع الدعوة. فأنا ما أدري هل هذا يفرق في الحكم، يعني أنا حينما أتكلم حكم احتفال بمولد النبي والدنيا كلها ترى هذا كمؤسسات، الآن حينما نبين حكم احتفال بمولد النبي وأتي بكلام العلماء أرد عليه، البيان تم ولا لازم أقول دار الإفتاء أو مؤسسة كذا أو شيء من هذا، أو إذا شيء طلع مثلا من وزارة التعليم أسب الوزارة؟ لا، أنت بين الحكم الشرعي في المسائل وبهذا تبرأ ذمتك ولا تمكن منك خصوم السنة، لا تمكن منك خصوم السنة. وأنا أنصح إخواني لا تقلدوا أمثال هؤلاء الصبحات، قلدوا العلماء، نبه على الخطأ الشرعي ما في مشكلة، نبه على الخطأ الشرعي. احنا تكلمنا هذا كثيرا، احنا نتكلم، احنا ما نبيع ديننا، ما نبيع ديننا. تكلم عن حكم احتفال بمولد النبي، حكم احتفال بنصف شعبان، تكلم عن حكم بناء مسجد على القبور، تكلم كل هذا تتكلم فيه، لكن ما لك دخل بمؤسسات الدولة. اذا كنت في المؤسسة انصح في المؤسسة. نعم.
وفي شرح رسالة ابن أبي زيد على قوله فإن غم
يبقى إذا إحنا بنقوله من الآن مثلا في أي بلد من دول المسلمين لو اعتمد السلطان على الحساب الفلكي وفقط وخالف هذا ما عليه المسلمون نعمل بما عليه الناس، المسلمون الذين رأوا الهلال اعتمدوا الهلال أقرب بلد تتفق معنا في المطلع. نعتمد هذا ولا نعتمد الحساب الفلكي؟ لا نعتمد الحساب الفلكي. أو يكون أحدنا قد رأى الهلال مثلا فيصوم بناء على هذا. نعم.
وفي شرح رسالة ابن أبي زيد على قوله فإن غم الهلال
فإن قال قائل لكن طاعت ولاة الأمر هنا، نقول طاعت ولاة الأمر هنا ليست في المعروف، لأن ولي الأمر هنا لم يعتمد ماذا؟ لم يعتمد الأمر الشرعي. لكن إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد والأدلة تحتملها وولي الأمر رأى شيئا فأنا معه، حينئذ أكون معه. ليه؟ لأن المسألة مسائل اجتهاد واختلف العلماء فيه، فحينئذ نكون معه. أما إذا كانت المسألة ليست مسائل اجتهاد وفيها الخطأ واضح وفيها قول واحد فإننا لا نتابع في ذلك، لكن لا نظهر التشغيل، لابد يكون عندي مسلك. يعني إذن عندي حكم ومسلك. أما الحكم فالذي لا يكون فيه موافقة لأي أمر شرعي بل تظهر فيه المخالفة من كل وجه لا نلزم فيها بطاعة الإمام ولا يجوز أن نطيع الإمام فيها. أما إذا كانت المسألة مسائل اجتهاد فإنني أكون معلم، حتى ولو أنا أرجح من جهة علمية خلاف هذا القول، لو أنا أرجح من جهة علمية خلاف هذا القول وهذا الأمر عام فإنني أتبعه. مثل ماذا؟ أن يعتمد الإمام على الهلال ورأى أن العيد غدا وأنا سمعت أن السعودية مثلا العيد عندها المتمم للثلاثين أو العكس، عندنا المتمم للثلاثين وفي السعودية العيد غدا. كان زمان بعض الناس تراه ماذا؟ يطلع من الاعتكاف ويفطر غدا. طيب احنا عندنا غدا متمم لصيام رمضان الثلاثين، لا ما يبالي لكن تبع السعودية في هذا. طيب ليه ما كنش تبع مصر؟ طيب اصل هذا رأتم وهذا قول وهذا قول. عايز فتوى علماء السعودية؟ فتوى علماء السعودية انك تتبع السلطة دي عندك في بلدي حتى لا يحصل نزاعا ولا خلاف. فهذه مسألة مسألة اجتهاد، نتبع ولا نتبع مسألة اجتهاد. اذا اقول مع السلطان عندي لانها مسألة مسألة اجتهاد. لكن حينما تكون المسألة مسألة خطأ محض مخالف للشرع فلا ألزم بكلام الإمام بل لا أتبع في ذلك. طيب لكن يحتف بذلك مسلك، ما هو المسلك؟ أنني لا أظهر التشغيب وأطعن وأقول وأعيد، لا ما ينبغي هذا، إنما أبين حكما شرعيا، أبين حكما شرعيا، وهذا ينسحب على السلطان وينسحب على مؤسسات الدولة. يا إخواني لا تتكلم في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، مؤسسة لا تتكلم فيها، المؤسسة ما تتكلم فيها، إنما تتكلم عن فتوى مخالفة للشرع، تكلم بين حكم الشرع في ذلك بكلام أهل العلم. فأي مسألة تأتينا نتكلم في مسألة في حكم الاحتفال بالموالد، حكم الاحتفال بنصف شعبان، حكم الاحتفال بالسبع وعشرين من شهر رجب وكذا وهكذا. إخواننا إذا جاءت مثلا خطب مثلا فيها مثلا إشارة إلى احتفال بالسابع وعشرين أو شيء، نقول لهم بينوا عن منابر إنه هذه ليست مناسبة يحتفل بها وليست كذا، يعني الكلام الشرعي، الكلام الشرعي، ويبين حكم الشرع في ذلك. لكن بدون تشويش ما نقول كذا ولا الوزير الفلاني ولا الوزير العلاني هذا الضال منحرف وهذا وهذا مثلا، يعني الذي فعل في الوزارة والذي منذ أن تولى الوزارة والوزارة كيت وكيت وكيت وكيت، ما لنا دخل بها. هذه أمور تتعلق بوزارة وإدارات انصحوا فيما بينك وبينه، إنما أمر شرعي متعلق بحكم شرعي بين الحكم الشرعي، ما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه، بين حكم شرعي. وهذا ليه؟ أولا ليس هذا هذا مسلك السلف. الأمر الثاني اللي هو بين حكم الشرعي ليس فيما يتعلق بأمور إدارية ولا تسمية وزارات ولا غير ذلك. الأمر الثاني أنك تمكن بذلك المغرض منك، تبين مغرض منك، تمكن مغرض منك ويستغل مثل هذه الأشياء في الطعن فيك أو الوشاية بك عند المسؤولين. ويا ليته واجب عليك، واجب عليك بين الدين، بين الدين. ما أحد منعك أن تبين الدين، ما أحد يمنعك أن تبين الدين. نعم نعم. احنا مش بنتكلم دلوقتي في هذا، احنا بنقول بين حكم شرعي وزارات، قال الوزارة الفلانية. لا، اما ان تبين المسألة الامر الشرعي ما في مشكلة، هذا ما في اشكال، بين المسألة الشرعية. لكن انت علاقتك بالمؤسسة ايه؟ يعني انت الان تبين المسألة الشرعية، خلاص الحمد لله يكفي. اذا بقيت مسألة شرعية الايه؟ حتى لو اصحاب التسمية ما هي فيها مشكلة. انت ما فهمتم الان، انا حتى لو انا سميت ما في مشكلة، بس اقصد التسمية الشرعية بالحل الشرعي، مش مؤسسة رد على وزارات، ما رد على وزارات، رد على مخالف ما في مشكلة. لو تقول مثلا فتوى المفتي مثلا في هذه المسألة او كذا، اذا لم يتم المصلحة الا بهذا ما في مشكلة، لكن لو تمت المصلحة بغير هذا لا إشكال، يبقى تلجأ إلى هذا. إنما إذا لم يتم الأمر إلا بذكر اسم لا إشكال، بس بتتكلم في تتبع شرعي، تتبع شرعي فقط. أنا بتكلم عن مسألة أقول الطعن في مؤسسة، الطعن في دار الإفتاء، الطعن في وزارة الأوقاف، الطعن في وزارة الداخلية، هذا اللي أنا بقوله. إنما حينما تتكلم في معين مسؤول عميد كلية كذا أفتى بكذا فالرد عليه مثلا كيت وكيت، ما في مشكلة. هذا إذا لم تكن المصلحة في الرد تتم إلا بهذه، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك. نعم، وقد ورد عن السلف ما يدل على هذا. هذا عبادة بن الصامت تكلم في فتوى معاوية بن أبي سفيان فيما يتعلق بالربا، وابن عمر تكلم فيما يتعلق بفتوى خالد بن الوليد في كذا، ما في مشكلة. نعم.
وفي شرح رسالة ابن أبي زيد على
لكن مسألة وزارات هذه استفزازية. أنت الآن تتكلم في مؤسسة الدولة، مؤسسات دولة، هذه أمور دولة، ما لك دخل أنت بالدولة، ما لك أنت وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، ولا جيش، ولا شرطة، ولا 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 آخر، ما لك أنت بهذه المسألة. لكن أنت حينما تنبه على خطأ ما شرعي في هذا لا إشكال، فرعي فقط، إداري لا، إداري لا تسمية ولا غير، ما يجوز لك تسمي، أمر إداري ما يجوز. تقول مثلا أن الوزير الفلاني مثلا قدم المسابقات كذا وقال شروط المسابقة وهذا كذا وهذا وزير فعل، لا، ما لك دخل، أمور إدارية هذه تنصح فيها ولي الأمر، من كان له نصيحة وزير السلطان فليتبع على نيته. إنما أمر شرعي هذا عام، فتبين الأمر شرعي دون أن تذكر اسم. طيب، لكن لو توقف بيان الأمر الشرعي على ذكر الاسم لا حرج ولا بأس. نعم.
وفي شرح رسالة ابن أبي زيد على قوله فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. ظاهر كلامي أنه لا يلتفت إلى كلام المنجمين وهو كذلك. ثم قال وقال ابن الحاجب ولا يلتفت إلى قول ولا يلتفت إلى قول المنجمين اتفاقا. وسئل عليش عن رجل في زمانه اعتمد على حسابه في ثبوت رمضان وشوال ولم يعتبر رؤية الهلال بالبصر أهو ضلال؟ فقال رحمه الله نعم هو ضلال، تحرم موافقتهم فيه ويجب إنكاره والنهي عنه حسب الإمكان، إذ هو هدم للدين ومصادم لحديث سيد المرسلين. ثم نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يعول في صومه وفطره على الحساب، ونقل عن ابن رشد الجد الإجماع على ذلك. وفي شرح الزرقاني وشرح الصغير أيضا أنه لا يثبت دخول الشهر بقول الحاج.
إجماع نقله الكثيرون في أنه لا يعتمد على الحساب الفلكي. نعم.
وفي شرح الزرقاني وشرح الصغير أيضا أنه لا يثبت دخول الشهر بقول الحاسب، وأن نفيه من باب أولى لا بحق نفسه ولا بحق غيره. وقال قبله الأبي في شرح صحيح مسلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لآخره، لم يصنع ذلك لأجل أنهم لا يكتبون ولا يحسبون، لأنهم لا يجهلون 30 و29، وإنما وصفهم بذلك سدا لباب الاعتداد بحساب المنجمين الذين تعتمده العجم في صومها وفطرها وفصولها. ومثل ذلك قال السنوسي في شرح مسلم أيضا انتهى. وقال العلامة سليمان الجمل الشافعي عند قول زكريا يجب صوم رمضان بإكمال شعبان 30 يوما، فهم من كلامه عدم وجوبه بقول المنجم بل لا يجوز. قال ولو دل الحساب القطعي على عدم الرؤية ففيه اضطراب للمتأخرين، والراجح العمل بشهادة البينة. وقال لو دل الحساب على عدم الرؤية، وانضم إلى ذلك أن القمر غاب الليلة 3 على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء، يعني لم يعمل بالحساب لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية وهو كذلك انتهى كلامه. وقال أيضا لأن الشارع إنما أوجب علينا الصيام بوجود الرؤية لا بوجود الشهر. وقال على قول زكريا أو ثبوتها في حق من لم يره إلى آخره، شمل كلامه ما لو دل الحساب على عدم إمكان الرؤية، وانضم إلى ذلك أن القمر غاب الليلة 3 على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية وهو كذلك ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. وقال أيضا ولا يجوز اعتماد قول منجم وهو من يرى أن أول شهر طلوع النجم الفلاني، ولا قول حاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقديره وتقدير سيره، وفي فتاوى الرملي قريب من ذلك. وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع في كتاب الصوم ومن صام بنجوم أو حساب لم يجزئه وإن أصاب ولا يحكم بطلوع الهلال بما ولو كثرت إصابتهما، ومثله في غير هذا الكتاب من كتب المذهب وما بسطه شيخ الإسلام ابن تيمية فيه كفاية عن بقية كتب المذهب الحنبلي. ومن المتأخرين الإمام الصنعاني قال رحمه الله أما حديث الفطر يوم يفطر الناس فما هو إلا إخبار بأنه يتحزب الناس أحزابا ويخلفون الهدي النبوي، فطائفة تعمل بالحساب يعني الباطنية حتى دخل عالم من العلماء في ذلك الآخرة. وقال إن النص اشترط في لزوم الصوم أحد أمرين، إما الرؤيا أو إكمال العدة، إلى أن قال على قول النبي صلى الله عليه وسلم
وكل النصوص على ذلك كما ذكرها رحمه الله فاقدروا له فأتموا عدة شعبان 30 يوما. نعم
إلى أن قال على قول النبي
ولهذا صلى الله عليه وسلم بما يجب صوم رمضان. بما يجب صوم رمضان؟ يجب بإما الرؤية وإما إكمال عدة شعبان 30 يوما، هذا الذي به يجب. نعم
إلى أن قال على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية إلى آخره، إنما وصفهم بذلك طرحا للاعتداد بالمنازل وطرق الحساب الذي تعول عليه الأعاجم في صومها وفطرها وفصلها انتهى نقلا عن القاضي عياض. ثم قال وأغرب ابن الشبكي ثم نقل كلامه في الاعتداد بالحساب وأنه قطعي ورد عليه بقوله قلت هذه القطعية المدعاة إن أراد أنها قطعية عند الحاسب وسلمنا له ذلك فهو رجوع إلى قول بعض أكابر الشافعية أنه يختص بالحاسب، وإن أراد أنه قطعي عند الحاسب وغيره فهذا باطل. ثم قال وما هذا وأشباهه إلا من شؤم علم الهيئة والنجوم الذي لم يأتي عن الشارع حرف بصحته، والشارع قد أوضح أوقات العبادة وأناطها بأظهر الواضحات، أفترد الشهادة
هذا إذا كان مخالفا للشارع يتعلق بعلم النجوم وهو ما يسمى بعلم التأثير، أما علم التسيير من علم النجوم فهو علم معمول به ولا إشكال. فالعلم بالنجوم على قسمين، علم تأثير وهو ربط الحوادث الأرضية بالنجوم والكواكب وكذا وأن ذلك إنما يؤثر في هذه الحوادث فهذا مردود وهذا التنجيم المردود، وأما علم التسيير وهو معرفة أوقات الصلاة ومعرفة الأشياء الشرعية التي نعتمد عليها فيها فهذا لا بأس به وهذا معمول به. والنجوم ذكر الله عز وجل في القرآن بأن اهتدي وبالنجم هم يهتدون، وهي أيضا زينة وكذلك زين السمع وكذلك رجوم للشياطين، هذه كلها أمور شرعية ذكر الله في كتابه. رجوما للشياطين زينا السماء الدنيا بمصابيح وبالنجم هم يهتدون، هذه وهذه وهذه كلها شرعية. أما الممنوع من علم النجوم ماذا يا إخوان؟ ها؟ علم التأثير، علم التأثير أنها تؤثر، إنما حصل كذا نظر للنجم من فلان كذا، لما سقط النجم فلان حصل كذا أو سيحصل كذا. ولهذا النبي لما مات إبراهيم وكان قد حصل الشمس كسوف يوما فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يقع في قلوب بعض الناس على ما كانت تعتدوه أهل الجاهلية. نعم.
والشارع قد أوضح أوقات العبادة وأوقات
كل شيء فيه تفصيل، كل شيء فيه الحمد لله شرع ما تركنا إلى على المحجة البيضاء. نحن لا نحارب علم النجوم جملة وتفصيلا ولا نقبل علم النجوم جملة وتفصيلا، إنما العلم الذي ورد به الشارع وأباح نقول به، وما لم يرد به الشارع ولم يبحه نرده. نعم.
والشارع قد أوضح أوقات العبادة وأناطها بأظهر الواضحات، أفترد الشهادة التي أمر الشارع بقبولها بقول الحاسب إلى آخر انتهى كلامه. وقال أبو الطيب صديقان على قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، قال ولم يقل فاسألوا أهل الحساب، والحكمة كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون، وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التفسير وهم من الفرق الضالة إلى آخر انتهى كلامه. وقال صاحب مرعاة المفاتيح شرح مشكاية المصابيح بعد أن ذكر أن المعول على الرؤية، وذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك لآخره فرد كلامهم، قال وقال الباجي وإجماع السلف الصالح حجة عليهم، وقال ابن بزيزة هو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنه حدس وتخمين ليس فيه قطع ولا ظن غالب. انتهى كلامه. أقول لقد أوضحت بما فيه الكفاية إن شاء الله، ولو ذهبنا ننقل كلام فقهاء مذاهب علماء الأمصار في القديم لوجدنا أن القول برد الشهادة لقول الحاسب قول مردود، كفانا السلف الصالح مؤونة معاناة رده وحكوا لنا الإجماع على ذلك، وما وجد من شذوذ بعد الإجماع فهو مردود لا يعول عليه، ويكفي أنه قول طائفة باطنية عدوة عدوة.
ولهذا فالخلاف بعد الإجماع مردود، خلاف بعد الإجماع مردود، والإجماع بعد الخلاف مردود، هذا مردود وهذا مردود، إجماع بعد خلاف، خلاف بعد إجماع. نعم.
ويكفي أنه قول طائفة باطنية عدوة للإسلام والمسلمين وتسعى لهدم الملة الحنيفية، فلا يليق بطالب علم أن يغتر بها أو بقول من انخدع بالحساب لمصادمة ذلك للسنة الصحيحة وإجماع السلف الصالح.
ومما ترد به الأقوال وتستقبح أن ينفرد بالقول طائفة ضالة باتفاق، ومما يستقبح به القول ويعظم فيه الرد أن القول يكون ماذا؟ قول طائفة بن حافظ مثلا، مثل المجاز، من أول من قال به؟ جهمية المعتزلة، فلهذا مرد، يعني هذا مما يستقبح ومما ترد به. من أول من قال بأن خبر الحد يعمل به في الشريعة وكذا؟ المعتزلة وكذا، يبقى هذه أقوال لا تثبت عندنا، هذه أقوال ترد، لم يبحث أهل السنة والجماعة وما قالها واحد من أهل العلم. يبقى القول بالمجاز مردود، لم تعرف الأمة المجاز في القرون الثلاثة المفضلة، أول من قالها الجهمية، رد خبر الأحد، أول من قال من المعتزلة الأشاعرة وكذا وهؤلاء يقولون برد خبري الأحاد، ولهذا يردون الواضحات بمثل هذه القواعد. أول من يقول هذا إيه؟ فإحنا لا نطرد ديننا ألعوبة لأمثال هؤلاء، ثم بعد ذلك إذا طالبنا الزمان يحصل نقل هذه الأقوال التي لا تعرف إلى لأهل البدع ولأهل الباطل، يحصل نقلها إلى المسلمين، يحصل نقل المسلمين عن طريق ماذا؟ عن طريق التهاون في التعاون مع الأقوال الشاذة، فتصبح أقوالا معتدا بها بمرور الزمان، فيقال اختلف أهل العلم. ولهذا أدخل الآن الآن ابحث عن مسألة المجاز، هتجد يقابلك ماذا؟ يقابلك الإجماع على أن القرون الثلاثة المفضلة لا تعرف المجاز، لا هيقابلك وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. يلا اكتبوا كده ما حكم المجاز، هيجيك أول حاجة الإجماع، هيجيك أول حاجة الخلاف. ليه؟ لأنه تسهل في نقل هذا فصار خلافا، فتظن أنت أنها من مسائل ماذا؟ أنها من مسائل الاجتهاد، اجتهدوا فيها وكذلك تقول خبر الأحاد هل يفيد العلم والعمل أو يفيد ماذا؟ فأتجد أيضا كلها تجدها أقوالا معتدا بها، أو أيهما أفضل ويقدم علي على عثمان وعثمان على علي، أتجد فيها أقوال. كيف النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى رب الليلة من أعراج؟ فيها أقوال عجيب، هذا والله عجيب، وهي مسائل متفق عليها مجمع عليه. ليه؟ لأنه بتناقل من لا يدري مثل هذه الأشياء أو يتساهل أو تكون له قاعدة أن كل قول يقوله شخص فيعد خلافا معتبرا. بعض الناس يعتبر أن طالما فلان أن فلانا قال كذا أنه يعتبر مسألة خلافية، طالما فلان قال، لا، لو مئة قالوا ولكن قولهم ليس بمعتبرين فلا يعد خلافا في المسألة، فلا يعد خلافا في المسألة. عمر رضي الله عنه، من هو عمر؟ الملهم المحدث، كان لا يرى تيمم الجنب والمسألة ليست خلافية. ابن مسعود لا يرى تيمم الجنب والمسألة ليست خلافية. عمر رضي الله عنه يرى أن الحج لا يطوف يوم الحج طواف الإفاضة، لا يمس الطبق قبل طواف الإفاضة، وكذلك ابن عمر، ولا تعتبر مسألة مسائل خلاف. والقائل فيها من؟ عمر ابن مسعود ابن عمر ابن عباس كان لا يرى ربا الفضل، كان يرى ربا النسيئة إلى قبيل موته، ولم تعتبر مسألة مسائل خلاف. فإذا كان هذا في هؤلاء الصحب الأفاضل، ابن المسيب يرى أن الرجل لو طلق زوجته ثلاثا ثم أراد ثم عقد عليها آخر وطلقها حلت للأول دون دخول، ولا يعتبر خلافا في المسألة. تبعتم إخواني؟ ولو استطردنا في هذا اللي هو الأقوال المخالفة الأقوال الشاذة، لو استطردنا في هذا لوجدنا مئات الأمثلة على ذلك لأفاضل. فكيف بقى تأتيني بقول لبعض المعاصرين وتقول مسألة خلافية؟ زي اللي يقول لك مثلا دلوقتي دخول البرلمان مسألة خلافية مثلا، يعني أو يقول لك مثلا ولاية المرأة أصلا مسألة خلافية أو إلى آخره. لا يعد هذا من المسألة، ولو كان القول ما كان، لأن الناس لهم مشارب في الاجتهاد، ناس لهم مشارب، وقد ترد الواضحات بسبب ذلك. خذ عندك قول هو عجيب وغريب لأحد هؤلاء العقلانيين طبعا الذين لهم صورات وجولات في رد السنة الظاهرة بعقل، وله كتاب في هذا العصر الحقيقة هو من أقبح ما صنف في هذا الزمان، من أقبح ما صنف في هذا الزمان، هو محمد الغزالي السقا في كتابه السنة بين أهل الفقه والحديث، وقد رد على صحابة ومدح صحابة لهم أقبال كعائشة، يقول انظر إلى جرأة هذه الحميراء حينما تعترض وترد السنة بكذا وكذا، وطعن في أئمة كالبخاري وأئمة المحدثين، بل كتابه أصلا عقد مقارنة بين الفقهاء والمحدثين، ينصر في الفقهاء جدا، وأما المحدثون فإنهم يرقون ألفاظا لا يدرون ما فيها كالببغاوات، ويأتي بروايات في ظاهرة بالنسبة له التعارض، ويقول انظر إلى البخاري ماذا يقول وانظر إلى مسلم ماذا يقول، بل وينكر أشياء مثل ما أنكر دخول الجن إلى بدن الإنسي، ويقول ولو قال به أحمد بن حنبل ولو قال به فلان ولو قال به علان، يعني جرأة عجيبة جدا ولا يباز في كتابه الذي رد عليه كثير من علمائنا وهو السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهو كتاب في الحقيقة يطعن في الحديث وليس السنة، سنته هو سنة محمد الغزالي السقا، سنته هو وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله طرق في رد الأخبار، طرق في رد الأخبار، يرد مثلا كثيرا منها بهذه الدعوة الباطلة. ومما رد ما يتعلق بانشقاق القمر، يقول ولا يصدنك عن دين الله خبر راو من الرواة حفظ أم ناسي. حفظ أم ناسي، شوف خبر راوي من الرواة يعني خبر أحد. لا يصدنك عن دين خبر راوي يقولها فلان، أو يعني إذا روى ابن عمر روى ابن مسعود روى كذا كذا خبرا، فلا تترك دين الله من أجل رواية رجل نسي أم إيه أم حفظ. ليه؟ هل هذا عندك رواة آخرون شهدوا بالوهم وشهدوا بخطئه؟ هل العين على الرأس؟ نحن عندنا الراوي قد يهم، لكن متى نقول الراوي وهم؟ ابن عباس نقل كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محب، والحديث عند البخاري. وكثير من أهل العلم شهد أن ابن عباس وهم في هذا الخبر. ليه؟ لماذا وهم؟ لأن النبي نهى عن ذلك. الأمر الثاني أن ميمونة قد أخبرت بخلاف ذلك وأنه تزوج واحدا. الواسطة بين النبي وبين ميمونة هو أبو رافع قد أخبر بذلك. إذن عندنا أخبار وروايات تشهد أن ابن عمر قد وهم، أن ابن عباس قد وهم. عائشة رضي الله عنها سمعت ابن عمر رضي الله عنه هما يحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. أوهام حتى من الصحابة من روى موجودة، وهذا لا يعارض عدالة الصحابة. الصحابة كلهم عدول، لأن هذا لا يتعلق بالعدل، هذا يتعلق بالضبط، هذا يتعلق بالضبط. فقد يهم الصحابي، نعم قد يهم الصحابي، فكيف بمن هو دون الصحابي؟ لكن حينما نقول هذه الرواية وهم فيها الراوي، بنقولها بيه يا أخواني، نقول وبدليل آخر يدل على أن هذه الرواية فيها وهم. لكن انظر إلى هؤلاء الذين يزعمون التخصص، حينما تقرأ لمثل علي الجمعة ولا تقرأ لأمثال هؤلاء أحمد كريمة ولا تقرأ الغزالي ولا تقرأ للقرضاوي تستشعر نعمة الله عليك. هؤلاء ملأوا الدنيا إرهابا فكريا، التخصص التخصص التخصص، وأشعروا بأن أمثال غير هؤلاء لا يحلون أن يتكلم فينا بأي كلمة من الكلمات، ويستهزئون بهم ويسخرون منهم مثل ما يسخرون من الألباني. هذا ساعاتي، ها رجل ساعاتي، مثل ما يقول على الجمعة ده رجل يعني هذا. وبعدين ده الألباني رجع 86% تقريبا من ايه من أحكامه الحديثية أو كذا، فهم يعتبرون الألباني ده ساعاتي، رجل ساعاتي كده خلاص، رجل ايه ساعات مش متخصص يعني، ليس بالمتخصص. فماذا يقول هنا الغزالي من ضمن ما يقول؟ ولا يصدنك عن دين الله خبر راوي من الرواة حفظ الناس. واعلم انا من مفكر المسلمين ومفسر دينهم من اعتبر الانشقاق من اشراط الساعة، انشقاق القمر، وان من المتكلمين من توقف في اخبار الاحاد كما قال ابراهيم النظام إن القمر، شوف بقى الرد بقى النظام ماذا يقول، إن القمر لا ينشق لابن مسعود وحده، وابن مسعود هو الذي روي عنه الحديث المذكور. يعني ما روى ابن مسعود، هو القمر ما انشقش لابن مسعود بس، هو الوحيد اللي رأى ابن مسعود. وفين الناس؟ أين رؤية الناس له؟ إن القمر لا ينشق ابن مسعود وحده. ربما قال لي قائل كيف تتهاون في حديث صحيح على هذا النحو؟ يعني حديث صحيح كيف تهاون في هذا؟ وأجيب إن رد حديث بالهوى المجرد مسلك لا يليق بعالم. تمام والله جميله، رد حديث بالهوى مسلك لا يليق بعالم. وقد رد أئمتنا الأولون أحاديث صحاحا لأنها خلفت ما أقوى منها عقلا ونقلا. عقلا لا خليها شوية إلا إذا كان العقل صريح، وعقولكم ليست عقولا صريحة، بل يخالف عقولكم. وفرق بين أن يخالف الحديث العقل الصريح وبين أن يخالف الحديث العقل الأشعري والعقل الصوفي والعقل الإخواني والعقل البحيري والعقل العيسوي إبراهيم عيسى والعقل والعقل والعقل. أما أن الحديث خلف عقل صريح ليس يوجد، الحديث ضعيف، أو العقل غير صريح. لا تعارض عندنا بين نقل صحيح وعقل صريح، فإن وجدت التعارض وكان حقيقيا فالنقل غير صحيح أو العقل غير صريح. إذن دعوى مخالفة النصوص للعقول في الحقيقة هي مخالفة النصوص لعقولهم وليس للعقل الصريح. طيب، ونقلا على العين وعلى الرأس، نقل بنقل نعم، إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع، لأنك قد تظن تعارضا ولا تعارض، لا عدوى ولا طير، نفي العدو، فر ابن المجذوب، إثبات عدو، نقول هذا تعارض فننفي أحدهما، لا ما في تعارض، هذا محمول على شيء وهذا محمول على شيء، المنفي هنا غير المثبت هنا، إثبات العدوى شيء، إثبات سبب، ونفي العدوى شيء، تأثير بدون مسبب. فالعدوى تؤثر سبب ولا تؤثر بنفسها، لا تؤثر العدوى بنفسها بل بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى النفي هنا على ما اعتاده ماذا؟ على ما اعتاده أهل الجاهلية. قال وبذلك فقدت مقومات قال. وقد رد أئمة الأولون أحاديث صحيحة لأنها خالفت ما أقوى منها عقلا ونقلا، وبذلك فقدت مقومات صحتها، ومضى الإسلام بمعالمه ودعائمه لا يوقفه شيء. طبعا احنا كما قلنا كتاب السنة بين الفقه والحديث كتاب قائم، وهو كتابات الغزالي، الغزالي الحقيقة هو حانق على أهل السنة، حانق يستهزئ وسواك وتقصير ثياب، وقد دخل علي شاب وقد قال شاب، راجع كده كتابات الغزالي، رجل معتز بعقل، رجل فيلسوف، يعني في مقارنة بينه وبين الغزالي الأول أبو حامد الغزالي، لكن هذا رجل ضائع، والغزالي في نهاية حياته قد رجع يشهد بالسنة. وقد قلت إنني لا أربط مستقبل ديننا الغزالي، وقد قلت إنني لا أربط مستقبل ديننا بحديث أحد يفيد العلم المظنون. يبقى انت اكيد هتترك الاحاد يا غزالي متواتر، اكيد صح، هتترك الحديث الاحاد الوارد في الصحيحين، تترك حديث الاحاد الوارد في احاديما، اكيد متواتر، لكن هتترك احد احد يبقى انت لعان، ولو تركت احد لقولك يبقى انت ضال مفتري عليك من النظمة الصحيح. هتترك حد متواتر وريده، هتترك انت، ما هو بيقولك احنا مش هنترك ديننا ولعوبة كده عشان خبر احد. طب كلام هنسلم جدلا بهذا، لان خبر الاحد عندنا كخبر خبر الاحد والتواتر ده بتصنيف اصطلاحي بس باعتبار عدد الطرق، انما اذا صح هذا الحديث وهو احد وجب العلم والعمل به، ولا يلزم في الحديث ان يروي الاثنان في احدى طبقة في كل طبقة من الطبقات او ثلاثة او اربعة او لا يقل عن 10 أو 20. من الذي قال هذا؟ هاتوا لنا من كلام العلماء. يلزم بالحديث ان يكون صحيحا برواية الثقات، الثقة الذي هو تام الضبط والعدالة عن مثله او من خف ضبطه ولكن لا ينزل عن رتبة الاستدلال، او حتى كان ضعيفا لكن جبر بطرق قوت من شأنه. فالان اصحاب اخبار الاحد اللي بيقول لك احنا لا ناخذ خبر الاحد، هل يا ترى في ضلالتهم اعتمدوا على المتواتر؟ يعني بيرد الخبر هذا يقول ده احد، رد مثلا هذه الاحاديث وقال دي احاد، طيب ليه؟ اكيد متواتر، انت بترد احاد وتقول بخلافه يبقى اكيد متواتر. لكن يريدون ان نرد حديث النبي الثابت لقول الواحد منه، لقول الواحد الذي لا هو احاد ولا متواتر بل عالم ضال، فيقول ويظهر التعاطف طبعا مع دين الغير على الدين، انني لا اربط مستقبل ديننا. وانت من انت عشان تدخل في المساله دي؟ مين انت برضو مستقبل دينك انت؟ انت المسؤول عن مستقبل الدين؟ ده انت وامثالك من هدمتم الدين. انني لأربط مستقبل الدينين بحديث احد يفيد العلم المضمون وازيد الموضوع بيانا. ده هو انت خلصت الاولاني؟ يعني انت خلصت الاولاني حديث احد؟ هات بقى اقوال بقى ماذا؟ هات الاحاديث التي تعارض هذا، وهات اقوال العلماء ان الحديث ان الخبر اذا صح عن رسول الله نعم انه نرده بعقل او بكذا. هات. طيب وأزيد الموضوع بين فأقول إنني أؤمن بخوارق العادات وأصدق الوقوع من المسلم والكافر والبر والفاجر. ليه؟ كيف تصدق ده من الفاجر؟ وده خبر إيه ده؟ ها؟ ده كافر. تصدق ده ليه؟ لماذا؟ وأنت ترد خبر أحد؟ يعني إن جاءنا عن حيث عن شعبة نرد لأنه خبر أحد، وإن جاءنا عن كافر نقبله؟ مكذب. قال وأعلم أن قانون السببية قد يحكمنا نحن البشر بي ده أنه لا يحكم واضعه تبارك وتعالى. وعندما قرأت حديث الانشقاق، حديث الانشقاق شرعت أفكر بعمق في موقف المشركين، أفكر بعمق حديث الانشقاق، مش أفكر أفكر هل رده أهل العلم ولا لا، لا أفكر بعمق في موقف المشركين، أفكر بعمق من الذي يقول من العلماء هذا. ولهذا هو نفسه رد حديث موسى في فق عين ملك الموت، نفس الحديث. شرع يفكر فيما قاله العلماء؟ لا أبدا، ما لا يفكرون فيما قاله العلماء، لأن لا يعتبرون بهذا، لأن هذا الحديث أو هذه الحديث تخالف عقله. شرعت أفكر بعمق في موقف المشركين أنهم انصرفوا مكذبين إلى بيوتهم ورحالهم بعدما رأوا القمر فلقتين عن يمين الجبل وشماله، قالوا سحرنا محمد، ومضوا آمنين سالمين لا عقاب ولا عتاب. ألا بيقول كده؟ دي آية ظاهرهم أمامهم، وطلبوا من النبي آية فأراهم الله آية، ثم كذبوا قالوا سحرنا محمد، ونفاجأ أنهم رجعوا سالمين آمنين دون أن ينزل بهم عقاب. وقد اقتدت سنة الله أن قوما أن القوم من كفار إذا طلبوا آية من رسولهم فرأوها فكذبوا بها أن الله يعمهم بعذاب. قلت كيف هذا؟ اترك الروايات، اترك كلام العلماء، وتعالى نكتب موضوع تعبير في الثالثة ثانوي الثانوية العامة. قلت كيف هذا؟ في سورة الأنبياء يحكي الله سبحانه سر كفر المشركين بنبيه محددين مطلبهم منه، فليأتينا بآيات كما أرسل الأولون. ويحكي القرآن لماذا لم يجابوا إلى مطلبهم، ما آمنت قبلهم من قرية أكناها أفهم يؤمنون. إن التكذيب بعد وقوع الخارق المطلوب يوجب هلاك المكذبين، فكيف يترك هؤلاء المكيون أو يترك هؤلاء المكيون بدون توبيخ ولا عقوبة بعد حتى قارين من انشقاق القمر، أي لو كان صحيحا. ويؤكد القرآن هل عز الانشقاق، ويؤكد القرآن الكريم هذا المنطق في سورة الإسراء، وما منعنا أن نسبته إلا أن كذب بها الأولون. شوف بقى الأخبار العامة، أخبار العامة. فإذا كان إرسال الآيات ممتنعا عن تكذيب الأولين بها، فكيف وقع الانشقاق؟ بل كيف يقع أو يقع غيره؟ والله يقول في سورة الحجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا لما سكرت أبصرنا بل نحن قوم مسحورون. ثم إن المشركين في مواطن أخرى ألحوا في طلب الخوارق الحسية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، فلماذا لم يقل لهم سبق أن انشق لكم القمر فكذبتم؟ أيمر هذا الحديث ليعقبه صمت تام؟ وفي سورة أخرى قيل للكافرين وهم ينشدون المعجزات الحسية حسبكم القرآن فيه مقنع لمن نشد الحق، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إن مئات الآيات في صور كثيرة طوال العهد المكي دارت في إثبات الرسالة على محور واحد، إيقاظ العقل وتعريفه بربه واعتبار صاحب هذا الوحي إمام السائرين إلى الله المعتصمين بحبله. وتجاوزت مقترحات الكفار أن يروا آية مادية معجزة. من أجل ذلك لم أقف طويلا عند حديث الانشقاق، وأبيت بقوة أن أربط مستقبل الدعوة به أو بغيره من أحادي أو بغيره أو بغيره أو بغيره، فأنا حامل لواء هذه القاعدة، فأنا معي توكيل رسمي بالقيام بحرب هذه القاعدة وهي أخبار الآحاد. إذن ليست عداوة ولا موقف الغزالي من حديث انشقاق القمر موقفا خاصا صار يتدل بالقرآن على بطلان القصة، وإنما مع خبر الآحاد الذي يعارض عقله في كل مورد من الموارد. تلك حياة الغزالي وهذا منهج الغزالي وهذه طريقة الغزالي. يقول: وأبيت بقوة أن أربط مستقبل الدعوة به أو بغير من حديث الأحاد التي تصطدم بأدلة أقوى منها، ولست بدعا في هذا المسلك. فأبو حنيفة ومالك ردوا أحاديث من هذا الطراز عارضها من دلالات القرآن ما هو أقوى منها. إن مثل 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 أن أبو حنيفة رد هذا، مثل أن مالكا رد هذا بماذا؟ لأنها أخبار أحاد، لأنه لا يوجد ما يعارضه. نحن عندنا صحيح وضعيف، وإذا عارض الضعيف الصحيح قدمنا صحيح. عندنا عام وخاص، عندنا مطلق ومقيد، عندنا حديث قد ينفرد راو به فيخالف من هو أوثق، عندنا منكر في المعنى، عندنا بأي قاعدة من قواعد العلم. نحن ما نقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح، وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من إسناد بإسناد صحيح قد لا يكون فيه عدة تستوجب ردة إذا دل ذلك على شذوذ أو نكارة، لكن هذا إنما يكون بالقواعد العلمية. كما عندنا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من منى ومحرم، حديث عند البخاري من رواية ابن عباس، ومع ذلك رددنا دلالة هذا الحديث بالأحاديث الأخرى، فلا إشكال عندنا. لكن نرد الرواية بالرواية ونوجه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بكلام علمائنا. وعليه فإنك تقول ولست بدعا من هذا المسلك، فأبو حنيفة ومالك قد ردوا أحاديث. لا، نريد أبا حنيفة ومالك قد ردوا هذا الحديث، نريد البخاري ومسلما قد رد هذا الحديث. هذا مثال ومثل من اخوان العدوي لما قال ايه: انتم تقولون انا اضعف احاديث، الدارقطني ضعف احاديث وفلان ضعف احاديث، يعني وانا مثل الدارقطني اضعف احاديث، ايه الاشكاليه؟ لكن لا نريد هذا يا عدوي، نريد الدارقطني ضعف هذا الحديث وليس ضعف احاديث او اعل احاديث بالاحرى يا احمد، بالأحرى الدارقطني أعلى، فالدارقطني أعلى أحاديث، نريد الدارقطني أعلى هذا الحديث، البخاري أعلى هذا الحديث، الدمشقي أعلى هذا الحديث، الغساني أعلى هذا الحديث، أي عالم أعلى هذا الحديث، ولا نريد الدارقطني أعلى أحاديث. فرق كبير جدا بين أن تستدل بأن الدارقطني أعلى أحاديث وبين أن الدارقطني وغير أعلى هذا الحديث. فمن سبقك يا عدوي إلى هذا الاعتداء على أحاديث الصحيحين؟ هل تسمح لي عدوي أن أرد حديثا وأن أعل حديثا مستدلا أن الدارقطني أعلى أحاديث، أو أنك ستحاكمني في هذا الحديث بصفة خاصة إلى قواعد أهل العلم؟ هذا هو المقتضي الذي ينبغي أن نحفظه. فهنا الغزالي استدل بأن أبا حنيفة رد بأن مالك رد، وقد يكون محقين بذلك. ليه؟ لأن الحديث ضعيف أو الحديث في شذوذ أو نكارة، لا للقاعدة التي ترد أنت بها الأحاديث، وهي أن هذا الخبر خبر أحد، أو أن هذا الحديث ماذا؟ مخالف العقل. ثم قال: إننا لا ننكر الخوارق من حيث هي، وإنما نناقش الأسانيد التي جاءت بها. على العين وعلى الرأس، حي هلا بك، ناقش ناقش ونوازن بين دليل ودليل. وإيماننا بالخوارق هو الذي جعلنا نحن المسلمين نصدق بميلاد عيسى من غير أب. إيماننا بالخوارق، إيماننا بالنصوص والنقول فضلا عن الخوارق. نحن الكرامات والخوارق نؤمن بها، لكن اتباع النصوص لا نثبت ذلك إلا اتباعا للنصوص. فالقرآن قاطع في هذه القضية، وإذا ثبت قول الله فلا كلام لأحد إلا أنت، ولا فلا كلام لأحد حتى أنت. والقاعدة أن خبر الواحد يعمل به ما لم يكن هناك دليل أقوى منه فيصار إليه. وما الدليل الأقوى منه؟ ونحن في ميدان الدعوة الإسلامية نواجه ماديين لا يؤمنون بشيء وكتابين يؤمنون ببعض ما عندهم فهم ببعض ومسلمين زحزحهم وفصل الثقافي عن قواعدهم فهم يتبعون كلنا. ومن ثم يجب أن تكون الدعوة للأركان المستيقنة وأن يبتعد الدعاة عما اختلف فيه أنظار المسلمين أنفسهم, يعني أي حاجة مختلفة بعيد, وأي حاجة فيها خبر أحد وكذا هيخالف شيء من بعض العقول يبقى نبعده. وفي القطعي ما يغنى عن الظني, وفي الكتاب الكريم وما اشتهر من السنن غنية عن الغرائب والآراء الاجتهادية. طب لماذا تتكلم وتعطي نفسك الحق في الكلام وكلامك حتى على أحسن الأحوال إنما هو اجتهاد؟ فلنبتعد عن اجتهاد. لقد راقبت الموضوعات والشواهد التي عيش كثير من الناس في جوها فوجدت خليطا مزعجا من مرويات نصفها واهن والنصف الآخر لا يكاد يفهم على الوجه على وجه الصحيح إلا نادرة. قلت كيف تنجح دعاية الإسلام بهذا الأسلوب إلى آخر ما ذكر في هذا الأمر ولم يذكر ماذا, طبعا كلامه كثير هذا, ولم يذكر ما يرد به هذا الحديث وهو انشقاق القمر إلا بما زعم أنه لو كان هذا ثابتا يعني ثابت لو كان هذا ثابتا لاقتضى عقوبة الكفار لأنهم طلبوا آية فلم إيه فلم يجابوا إلى ذلك. هل رجع إلى كلام العلماء وهل هذه الرواية وهذا الحديث صحيح أم لا؟ نشوف
البخاري
في الصحيحين.
نعم ابن مسعود ساق الإمام البخاري بسند عن ابن مسعود قال انشق
القمر
نعم
الباب
كتاب التفسير باب وانشق القمر وان يرى سورة اقتربت الساعة باب وانشق القمر. وساق بسند عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين, فرقة فوق الجبل وفرقة دونه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا.
وساق
في أبواب أخرى أيضا مكتوب.
طيب علق ابن حجر بالشبهة هذا الشبهة لو أوردها ذكرها طب قال يلا. طبعا مسألة أن الأمة كيف لم تهلك وقد طلبت هذا وجهه العلماء, قالوا إن الطالب لم تكن الأمة وإنما هذا محمول على أن بعض الأمة طلب ذلك, فهذا البعض ليس وليس ماذا وليس أن الأمة كانت كذلك في هذا. نعم وذكروا
قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج باب انشقاق القمر. قال القاضي انشقاق القمر من أمهات معجزات النبيين صلى الله عليه وسلم وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. قال الزجاج وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالف الملة وذلك لما
يعني من الذي أنكر هذا المخالفين الملة نعم
بعض المبتدعة المضاهين المخالف الملة وذلك لما أعمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها.
نفس الكلام بيقال في حديث أيضا فقه موسى العين المكرمين. من الذي رد يا أخوان؟ ما رد إلا أهل البدع والعقلانية. نعم
لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره. وأما قول بعض الملاحدة لو وقع هذا لنقل متواترا واشترك أهل الأرض كلهم في معرفته ولم يختص بها أهل مكة, فأجاب العلماء بأن هذا الانشقاق حصل في الليل ومعظم الناس نيام غافلون والأبواب مغلقة وهم متغطون بثيابهم, فقل من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر. ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب والأنوار والطوالع والشهب العظام وغير ذلك مما يحدث في السماء في الليل يقع ولا يتحدث بها إلا الآحاد ولا علم عند غيرهم لما ذكرناه. وكان هذا الانشقاق آية حصلت في الليل لقوم سألوها واقترحوا رؤيتها فلم ينتبه غيرهم لها. قالوا وقد يكون القمر كان حينئذ في بعض المجاري والمنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعض كما يكون ظاهرا لقوم غائبا عن قوم كما يجد الكسوف أهل البلد دون بلد والله أعلم.
نعم في مسألة الإهلاك. مسألة الإهلاك مش مسألة الانشقاق، مسألة الإهلاك. لماذا ما أهلك الله هؤلاء القوم؟ هذا ليس فيه شبهة، جواب عن هذه الشبهة. كلام اللي قرر الآن ليس فيه جواب شبهة.
قال وقد اعترض قوم فقالوا كيف نقل هذا نقل أحد؟
لا لا ليس هذا، هذا معروف. الشبهة هي لأنه هو اللي طاف فيها الغزالي، اللي هو أن الله عز وجل بيّن أن هذه الآيات التي يقترحوها هؤلاء لو لم يجابوا لهلك. نقول أولا بأن هذا يكون قد حصل لقوم دون كل قوم. الأمر الثاني أن الله بيّن في كتابه أن الهلاك العام لا يكون بعد موسى عليه الصلاة والسلام، ما وقع لهذه الأمم بعامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم آمن من أن يقع ذلك في أمته. الأمر الذي بعد ذلك، وهل قال إذا ما آمنتم فإنه سينزل عليكم عذاب؟ ما قال هذا. وبالتالي ما استدل به الغزالي من آيات سابقة على هذا الأمر لا يصلح بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يقع هلاك عام للأمم. يبقى هذه هي الشبهة اللي احنا بنبحث عنها، اللي هي لماذا ما هلك هؤلاء هلاكا عاما. الأمر الذي بعد ذلك لا نعارض المواضع الخاصة بالمواضع العامة. فطالما ثبت النص الخاص بهذه، المطلوب منك أن تأتي برواية ترفع هذا، تقول وهم ابن مسعود فقد جاء عن النبي أنه لم ينشق القمر مثلا، أو روى ابن عباس وروى أبي بن كعب وروى كذا كذا أن هذا لم يحصل، فيكون قد وهم ابن مسعود. ولا نترك أحاديث ذبي يتسلط عليها سفهاء، كل واحد يجلس لك ولقد تأملت تأملا كثيرا. تأمل إيه؟ عندنا رواية في الصحيحين تقول تأملت تأمل. طب وآخر يتأمل تأملا كثيرا فوجدت أن هذا القرآن يمكن أن يكون كلام محمد بن عبد الله. والثالث ولقد تأمل تأملا كثيرا فوجدت أن كل واحد تأمل تأملا كثيرا ويخترع له اختراع. لقد تأمل محمد هداية، لقد تأمل الأمر فوجد أن الصلوات ليست خمسا بل هي صلاتان، صلاتان فقط ليست خمس صلوات. ولقد تأمل إبراهيم عيسى فلم يجد المعراج هذا صحيحا، وإنما المعراج أنت غزل ترى المعراج طب إبراهيم عيسى بينكر، وأنت يا عبيد ترى عذاب القبر إيه طب زيد بينكر. لكن إحنا نجعل ديننا الآن نترك الرواة والصحيحين لتأملت تأملت تأملت رأيت. حاجة عجيبة جدا، أنت تنكر على من يتأمل فينكر، لأنك لا تنكر هذه المسألة فتنكر عليه وتقول أين الدليل. نعم هذه أي
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كشف المشكل من أحاديث الصحيحين: واعلم أن انشقاق القمر من الآيات التي فاق بها على الأنبياء فليس لهم مثلها، لأنه أمر خارج عن الأمور الأرضية. وقد اعترض قوم فقالوا كيف نقل هذا نقل أحد والخلق قد رأوه. فالجواب أن نعم شفنا ذكر بعدها
كل
أن هذا
اختصر كل بعدها
قال فالجواب أن هذا أمر طلبه قوم من أهل مكة فأراهم تلك الآية ليلا، وأكثر الناس نيام وفي أسمارهم وأشغالهم، وإنما راه القليل ممن لم يطلب. ولو ظهر لجميع الخلق
كما قلنا احنا الجواب ليس لعام،
ولو ظهر لجميع الخلق ثم لم يؤمنوا لبغتوا بالعذاب كما جرى للأمم المكذبة بالآيات الحسية. قال عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. المعنى كذبوا فأهلكوا، ولو أرسلناها فكذبتم لأهلكتكم. والإشارات إلى الآيات الحسية كناقة صالح.
إذن هذا حصل بعض الأسباب. والأمر الثاني كما قلنا أنه ما يقع هذا الهلاك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لم يؤمنوا أي نعم في نعم في سورة القمر يدل على هذا. طيب احنا وقفنا فين؟ والواجب ايه؟
والواجب
اخي القارئ
والواجب النسان.
طيب نكمل بعد العصر ان شاء الله. ايوه محمد عندك ايه؟ كله كله وكذلك حديث أطوار الجنين كل هذا مرة هموم داعية. نعم هي هموم للمسلمين وغموم كل كتب كل كتب